أيها المشاهدون الأعزاء في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم إلى الحلقة 23 من برنامج الحوار الصريح بعد التراويح لرمضان 1431 هجرية 2010 ميلادية. هذه الحلقة تأتيكم على الهواء مباشرة يوم الخميس 23 رمضان 1431 هجرية 2 سبتمبر 2010 ميلادية، هذا بثها المباشر. وأمل إن شاء الله أن تعاد في أوقات مختلفة، وعندما تعاد تكون على دراية ومعرفة بموعد بثها الأولي الأصلي. في حلقة اليوم سنواصل مناقشاتنا اللي بديناها من رمضان، وسنركز بوجه خاص على قصة حديث الغدير أو حادثة الغدير، وموقف الأنصار، موقف الأنصار من مسألة الخلافة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. هل كان لديهم علم بأن سيدنا علي موصى إليه بالخلافة وتخلوا عن هذه الوصية ونكثوا عهدا أعطوه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أم أنهم تصرفوا بنزاهة وبإخلاص على أساس أنه لم تكن هناك أي وصية بالحكم لسيدنا علي بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أيها المشاهدون الأعزاء، نحن نحاول أن ضيوف البرنامج يحاولون معالجة مشكلة كبيرة فرقت المسلمين لمدة طويلة من الزمن. صحيح أن 90% من المسلمين كلهم اتخذوا موقف أنه لا يوجد نص على خلافة سيدنا علي، واعتبروا الموضوع موضوع شورى وموضوع مصلحة وظروف واقعية. إنما 10% من المسلمين الذين اعتبروا الإمامة ركنا من أركان الدين هم عدد كبير من المسلمين، مع أنهم 10% ولكن عددهم يعني معتبر حوالي 200 مليون أقل شوية أكثر شوية. واليوم في القرن 21 نحن نحاول، القرن 15 الهجري، نحاول من خلال الحوار الحر الصريح مع علماء مسلمين من مختلف المذاهب، نحاول أن ننظر في هذا الخلاف ونرى هل محكوم على الأجيال الحالية والمستقبلية من المسلمين أن تعيش على وقع ذلك الخلاف وأن تعيد إنتاجه وإنتاج نتائجه من كراهية وبغضاء وغيبة وحروب ومؤامرات بعضهم ضد بعض، أم أننا نستطيع أن نتحرر جميعا من عبء ذلك الخلاف لأنه لم يكن أصلا من أصول الدين ولم يكن في جوهر الرسالة الخاتمة التي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام وأرسله الله بها رحمة للعالمين. من أجل أن نعرف النتيجة، من أجل أن نعرف الجواب، نحتاج إلى مثابرة وإلى أن يستمع بعضنا لبعض وإلى أن تتسع صدور بعضنا لبعض، خاصة العلماء المتحاورين من مدارس مختلفة. وأقول لإخوتي المشاهدين الشيعة بشكل خاص، أقول أنا منفتح على علماء الشيعة وأجتهد وأدعو شخصيات كثيرة لتتحدث، بعضهم يجيب بعضهم لا يجيب، بعضهم يحب أسئلتي بعضهم يكرهها، لكن أريد منكم أن تفكروا بعقولكم وتفهموا شيئا أساسيا. هذا الحوار لا يقصد منه الفوز بمغنم مادي ولا بشهرة ولا بأموال، لأن كلها لا تساوي شيئا بالقياس للهدف الأسمى، الهدف الأكبر، وهو أن تتحد قلوب المسلمين من جديد وأن يزاح عن كاهل الأجيال المقبلة من المسلمين العبء الثقيل من الفرقة والانقسام والكراهية. ماذا تفعل الأموال لشخص؟ ممكن أي إنسان، يعني أنتم تعلمون كم غادر هذه الدنيا من الأغنياء والأصحاب المليارات، ماذا فعلوا بها؟ هل ذهبوا بها إلى قبورهم؟ لا. هل ذهبوا بدفتر شيكاتهم وبطاقات الائتمان الخاصة بهم إلى قبورهم؟ لا. لا ينبغي أن أقرأ في بعض منتدياتكم أيها الإخوة الأعزاء إخوتي الشيعة وأجد استسهال، تظنون أن الشيخ علي الأمين تحركه دوافع مادية، تظنون أحيانا بعضكم ربما لأنكم بعضكم لا يستريح للأسئلة أو المناقشات أو وجهة نظر طرحها السيد علي الأمين أو سؤال طرحته أنا، أقرأ واحد يقول هذا لأن السعودية أو لأن الوهابية دفعوا له أو السعودية أو لأن طمع في الدنيا أو لأنه مش عارف كان ميتا وأحيته هذه القناة مع العالم أو على المستقلة نفسها، أنتم واهمون. وبالحب يخاطبكم، اسمعوني جيدا، هذه فرصة لعلماء الشيعة ليشرحوا الحقيقة التي يرون أنهم يعرفونها وعليه ولديهم أدلة عليها، ليشرحوها للناس كافة. أنا ولدت في بيئة سنية، صحيح مقدم البرنامج، إنما أنا منفتح لآرائكم ولاجتهاداتكم ولأقوال علمائكم. وعندما أطرح أسئلة فأنا أطرح أسئلة الناس الذين هم مثلي، 90% من المسلمين الذين لا يرون أن سيدنا علي كان إماما معصوما وموصى إليه من الله، ولا يرون أنه من أجل إثبات إمامته يجب الطعن في تاريخ الإسلام كله وفي الصحابة وفي أمور أخرى كثيرة من مسلمات التاريخ الإسلامي. عندما أطرح عليكم تلك الأسئلة فلمصلحتكم، إذا أنتم أجبتم على أسئلتي فأنتم تجيبون من خلالها على أسئلة ملايين المسلمين، مئات الملايين، أكثر من مليار مسلم، وادعوهم إلى مذهبكم ما دمتم تعتقدون أن هذا هو الحق، أقنعوهم بالأدلة. فأنا أقول لكم أرجوكم حرروا عقولكم. والله أنا مرات أقرأ بعض تعليقاتكم إخواتي الأعزاء في المنتديات وأقول ما لإخوتي هؤلاء كأنهم بلا عقول. واحد يكتب يقول في منتدى، يعلق على مقال نشر واحد الإخوان قبل أيام اسمه السيد، نسيت بقية الاسم بس سيد من السيد، يقول لأنهم يتعمدون عدم إحضار علمائنا مثل الشيخ علي الكوراني والأخ الشيخ كمال حيدري. يا حبيبي يا أخي، يا أخي في الله، يا أخي في الإنسانية، لا تكون يعني وين عقلك؟ إحنا دعينا الشيخ كمال حيدري من أول ليلة، دعينا على الهواء، وكلموا الأخ توفيق زميل من عندنا هنا وقلنا له تعالى شارك، قال اعتذر، قال ما نحب نشارك، قال عندي شغل في تلك الفترة وأسلوبي مختلف، وقلنا له مثلا تعال بالأسلوب اللي يناسبك، متى ما يريحك تعال بعد رمضان تعال. الشيخ علي الكوراني أنا كلمته، وكلمه الدكتور سعد الرفيع اللي كان ضيف معايا بارك الله فيه في الحلقات، الله يذكره بالخير ويوفقه، وكان بقية الضيوف شهود هنا في الاستوديو، والأخ يوسف المخرج. فإذا أنا حريص على أعلم علماء الشيعة حتى يقدموا البرنامج. أنا كنت أفضل أن يتحاور مع سماحة السيد السيستاني الله يحفظه ويرعاه، وأطرح عليه الأسئلة كلها هو يجاوب. يعني نعرف أن علماء الأديان كلها يتحاورون مع الناس، بابا الفاتيكان يعطي حوارات صحفية، السيد علي خامنئي يعطي حوارات، شيخ الأزهر يعطي حوارات، شيخ المفتي السعودية يعطي حوارات، مفتي تونس يعطي حوارات، كل علماء الدنيا، محمد عليه الصلاة والسلام كان يديه امرأة تكلم وربنا يقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، وختم النبي. أنتم لا تقولون لا سيد السيستاني ما لازم يتكلم للناس، ترون أنه يعني في مقام، بعضكم يعامل أنه في مقام أعلى من سيدنا علي بن أبي طالب، معنى سيدنا علي كان متواضع جدا ويقابل الناس ويحكي معهم ويعظهم ويخطب فيهم، يقروا نهج البلاغة وشوفوا خطبه وكتبه للناس. طيب أنا أقول ربما معذور، أنا موافق على أي عالم من العلماء اللي يجوا من قم من النجف. يا أخوان يا أخوان ما بيننا خلاف، ما بيننا خلاف شخصي يا أخوان، هذا البرنامج ربما ربنا يجري على أيديكم الخير. فأرجوكم يا أبناء المسلمين كافة اللي مهتمين بهالبرنامج، شغلوا عقولكم، ما تصدقوا الأوهام. ليس في الدنيا كلها شيء مغنم ولا أو مكسب يساوي واحد من مليون من أهمية توحيد قلوب المسلمين على المحبة من جديد، وأن يعودوا إلى النبع الصافي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وأتم به الشهد والعسل الذي جاء به عيسى عليه السلام وموسى عليه السلام وإبراهيم عليه السلام وإخوانه من الأنبياء والمرسلين. أنا هذا أعظم هدف عندي، أرجوكم اتركوا عليكم الأوهام، أرجوكم أرجوكم وشغلوا عقولكم وشوفوا الأدلة وانظروا في الأدلة. كل واحد منا يولد بأشياء ومتعلم عليها وموروثات أخذها، ولكن الراجل صح صح والمرأة الحقيقية يعني صاحب الإرادة الحقيقية رجل كان امرأة هو اللي يقول خلنا نتأكد الكلام ده مضبوط ولا لا، عليه دليل ولا لا. بعدين صاحب المبدأ وصاحب الفكرة ليه يخاف من الحوار، يطرح آراءه للناس كلها، هذه فرصة صح. انت اقنع محمد الهاشمي من خلال اقناعه، تقنعه انا بطرح لك اسئلة الناس جاوبت عليها كسبت من الملايين، وحدنا الناس على الحق اللي عندك، او لجينا طريقة للتعايش احسن بدل الكره والبغضاء. يا اخوان انتوا قريت ليكم نص السيد الخميني اللي يقول لا شبهة في جواز بهتهم وغيبتهم؟ يا أخوان أنا عندي نصوص مرعبة يعني بصراحة شديدة، مجموعة من كبار مراجع الشيعة المعاصرين يقولوا لا شبهة في جواز بهت المخالفين يعني أهل السنة والكذب عليهم والوقيعة في أعراضهم. مراجع كبار محترمين عندكم، أنتم على أي أساس وصلتوا لهذا الرأي؟ هل الدين يجوز للمسلم أن يشتغل بالبهت والغيبة في حق اليهودي؟ أنا أعرف لا. هل يجوز الإسلام البهت والغيبة في حق النصراني؟ أنا اللي أعرفه لا. هل يجوز الإسلام البهت والكذب والغيبة في حق البوذي؟ أنا والله اللي أعرفه لا. هل يجوز الإسلام البهت والكذب والغيبة في حق الهندوسي؟ لا، أنا أعرف أن الإسلام لازم يكون المسلم يكون معناه على أحسن خلق مع الجميع. طيب بالله يقولوا لي، الله يرحم والديك، هذه رسالة جايتني اليوم من عند أحد المشاهدين، يقول لي اقرأ من كلام مرجع من مراجع الكبار في القرن العشرين، القرن الخامس عشر الهجري، أقرأ النص: إن ظاهر الأخبار اختصاص حرمة الغيبة بالمؤمن، حرمة الغيبة فقط على الشيعي. ويقول المراد بالمؤمن هنا من آمن بالله وبرسوله وبالمعاد وبالأئمة الاثنى عشر عليهم السلام، أولهم علي بن أبي طالب وآخرهم الحجة القائم عجل الله فرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره، ومن أنكر واحدا منهم اللي هو حالتي أنا، حالة أهل السنة جميعا، إحنا ما نقول الاثناشر كلهم مرة من عندهم إمامة دينية سياسية، يعني إمامة إلهية من عند الله،
قد يكون لم تصل إلى الدليل.
لا لا، إحنا عرفنا، أنا عندي عشر سنوات بناقش في الدليل، ما اقتنع فيه.
ما مقتنع.
ما مقتنع فيه.
إلى الآن ما مقتنع.
لا ما مقتنع فيه، أنا مقتنع بالإسلام لكن ما مقتنع بأن سيدنا أن الله عز وجل وصى على سيدنا علي، لأنه أنا لو مقتنع معنا وريت لك القرآن البارح، القرآن وصانا كيف نكتب الدين، ولما ندخل على بيوتنا إيش نعمل؟ كان الأمر هذا عظيم، كان قال لنا فيه آية واحدة: ربنا عادل ورحيم. فأنا مش أنا وحدي، أهل السنة كل ما مقتنعين. هو يقول هنا من أنكر واحد من الأئمة هذا جازت غيبته لوجوه: الوجه الأول أنه ثبت في الروايات والأدعية والزيارات جواز لعن المخالفين ووجوب البراءة منهم وإكثار السب عليهم واتهامهم والوقيعة فيهم أي غيبتهم.
هذا يتنافى مع الإمام علي لا تكون سبا،
لأنهم من أهل البدع والريب بل لا شبهة في كفرهم، لأن إنكار الولاية والأئمة حتى الواحد منهم والاعتقاد بخلافة غيرهم وبالعقائد الخرافية كالجبر ونحوه يوجب الكفر والزندقة، وتدل عليه الأخبار المتواترة الظاهرة في كفر منكر الولاية وكفر المعتقد بالعقائد المذكورة وما يشبهها من الضلالات. ويدل عليه أيضا قوله عليه السلام في زيارة الجامعة: ومن جحدكم كافر. يا إخوان، أنتوا الآن إخوة الشيعة، أنتوا تقبلوا الكلام هذا أنه أنتوا لازم من حقكم تغتابوا وتتهموا، يعني تتهموا بالباطل والوقيعة الغيبة في المخالفين من إخوانكم من أهل السنة؟ هذا دين؟ هل ترون أن هذا من الدين؟ ويقول لا شبهة في جواز ذلك ووجوب البراء منهم وإكثار السب عليهم واتهامهم والوقيعة فيهم. والنص اللي قاله سيد الخميني لو الأخ يوسف يطلعه لي من الشاشة، هو مش هذا مرجع، هذا الكتاب يعني كتاب مشهور ومرجع مشهور، وكنت عايز أقرأه من الكتاب الأصل بس طلبنا المصدر اليوم من الشيخ حامد ما كانش عنده، إنما سيد الخميني هذا نص
مصباح الفقهاء،
ماش عاوز أذكر الكتاب هو هذا، بس
مصباح الفقهاء
عشان تقدر تطلع على النص.
هذا الشخص معروف مصباح الفقهاء للسيد أبو القاسم الخوي.
والسيد الخميني على شوفوا النص اللي مكتوب: الإيمان لا فيه كل النص الثاني اللي أنا قريته اللي بعثوا لي الدكتور محمد السعيدي قبل يومين مشبوش، اللي هو يقول أنه أيضا لا شبهة في جواز بهتهم والوقيعة فيه مناسف، في غير النص هذا ما مش يمكن ما كتبناهوش على الشاشة، القصد بس عرضناه على الشاشة قبل يومين. يا أخوان يا أحباب، ما هو هذا الدين الذي يحرض بعضنا على أن نغتاب بعض ونكره بعض ونوقع في أعراض بعض؟ تعالوا ندرس الموضوع، الله يرحم والديك، بالمحبة. تقول ليش تشتموا فيها كده كثير منكم ومزعجين للغاية؟ لماذا؟ هني أقول لكم تعالوا نتحاور، تعالوا نسمع بعضنا من بعض ويتعلم بعضنا من بعض، تعالوا ندرس النصوص.
قد يكون اللي يسكت من اللي سامع
إيه؟
اللي يسكت على حق شيطان أخرس.
هي تعالوا نعرف، تعالوا نشوف
إذا كان درايتي
يتحدث. إذا كان هذا دين أنه يجب المخالفين لازم نكذب عليهم ونتهمهم ونغتابهم ونوقع فيهم، خلاص خلينا نمشي معاكم على الدين هذا يا أخي. إذا هذا مش دين نتركه، عيب. يعني بالله عليكم الله، ممكن نترجم هالكلام لواحد مسيحي أو بالإنجليزي والفرنسي لأي واحد في الدنيا ونقول له ديننا يأمرنا بأن نتهم المخالفين بالكذب وبالباطل ونوقع فيهم ونغتابهم ونعمل عليهم الشبهات؟ يا أخوان تعالوا نتكلم يا أخوان، الله يرحم والديكم، الله يحفظكم، الله يزيدكم خير وهنا. وين أقولك، فكروا معنا بالعقل بالراحة كده بالمحبة، سيبكم من نيات لا ورايا لا صهيونية ولا مخابرات دولية. ما وراء إلى الحب، الحب والله العظيم الحب، والأمل أن الله عز وجل يجري على أيدي ضيوفي وحدة المسلمين من جديد على الخير وعلى المحبة وعلى القيم الإنسانية العظيمة التي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام والأنبياء والمرسلون من قبله. طيب هذه كلمة إن شاء الله توصل من قلبي إلى قلوبكم يا أخوان جميعا. الحاجة الثانية، أنا طبعا في أراء في منتديات أخرى سنية متشددة، ناس أيضا زعلانين من حضور العلماء الشيعة في النقاش، وبعضهم يأول وبعض كاتب إلى الحوار الصريح من دون تحية. يا أخي خلي تحيتك عندك الله كريم، مش عاوزين التحية دي.
بس لا يكفروك دكتور.
لا مشكلة، قصد أنه بعض الإخوان متشددين متنطعين. يا جماعة التشدد هذا ما نفع أحد في الدنيا. اسمع، يقول الشيعي ده ما هو أخوك في الإسلام، اسمع منه كلام، أنت ما تحكم عليه حكم قبلي من عندك بس في ذهنك، اسمع كلامه واسمع دليله. لما تسمع كلامه وتسمع دليله تكون أمورك على بينة. احنا الان في عصر جديد، احنا مترابطين بعضنا البعض، تعالوا ننظر، تعالوا ننظر، نطرق ابواب جديده لعل تفتح لنا نوافذ، على تفتح لنا مساحات واسعه من التفكير الحر ومن المحبه. التفكير الحر يقود المحبه، يقود التسامح والتعايش. فانا اقول ومع ذلك انا احيي الاخوان اللي هنا واللي هنا، تعالوا يا جماعه تعالوا نتحمل بعضنا البعض. انا بقول يعني مش لازم ازعل حتى من الاخوان اللي شتموا في السنه ولا في شيء، يعني احنا انا اقول تعاول يغفر بعضنا لبعض، يخفض بعضنا لبعض جناح الذل من الرحمة، ويفوت، ما يسألش كلمة تنسية، يعني ما مشكلة، يعني الواحد يفوت لأخوه سوات، يعني ليس عيبا. طيب طولت في الفكرة هذه بس لأنني من وحي اطلاعي على المناقشات وعلى ردود الفعل حبيت أقول لكم الكلمتين ديل قبل ما أرحب بضيوف اليوم. يعني طبعا معنا الشيخ حمد الربيعي، شفتوه الآن هنا في الاستوديو، وهو من طلاب العلم من الباحثين. شيخ حمد بالله سألوني بعض الإخوان، أنت أحسن تقول لي أنت درست في الحوزة في النجاف ولا في قم، وين؟ قالوا لي شيخ حمد وين دراساته؟
في جامعة.
وين؟ أعطيهم فكرة. وحب في ناس قالوا لي يعني وين الشيخ حمد، وش دراسته، وش ما كيف تعلم العلوم الدينية، وين تعلم؟
في جامعة العلوم الإسلامية في كلية الشريعة في بريطانيا.
بريطانيا هنا الجامعة اللي في اللي هي أوكي جامعة العلوم. وبعدين والباقي من في البيت، يعني باقي من بحوثك ومن
طيب من الأساتذة اللي أتصل بهم في جلس معهم في إيران.
عندك أساتذة برضو في إيران؟
إن شاء الله.
طيب المشاهدين الأعزاء، معنا طبعا سمحت العلامة السيد علي أمين في بيروت، بعدين هنتصل به بعد شوية، سمحت العلامة انتظر عليه شوية. والأخ حسن الحسيني، السيد حسن الحسيني من طلاب العلم في البحرين، متخصص في العلاقة بين الآلي والأصحاب. واليوم اتصل به الأخ ثامر، الشيخ ثامر الميالي من أهل العلم في قم، عراقي وعايش بإيران وعنده درجة الاجتهاد حسب معلمي، بعدين بتأكد منه بس أنا أظن عنده درجة الاجتهاد ومن أهل العلم، وكان متردد في المشاركة في بداية الحوار الصريح رمضان هذا معني دعوته، وإنما اليوم اتصل بي وقال عندي تعقيبات وتعليقات وأريد أشارك، وقال لي هذا الموضوع هو أهم موضوع، موضوع الإمامة ده جوهر الموضوع كله، جوهر الخلاف، جوهر النقاش، ويحب يعلق على ما قاله الشيخ علي الأمين. فرحبت بي ويسعدني أن ينضم ضيفا من ضيوف البرنامج، فإن شاء الله يعني بعد قليل بعدين شوية أيضا نفتح له الخط. دلوقتي قبل ما نفتح للضيوف، في مجموعة من الإخوان وعدناهم بالاتصالات من كل ليلة نأخرها الليلة بعدها الليلة بعدها،
أعطيهم أحسن. البارحة وعدناهم.
أنا أقول للإخوان من البداية عشان نكون عادل، أقصى حد لكل حد متصل هي 5 دقائق، فأريد من كل أخ متصل 5 دقائق دي يستفيد منها ويرتب الأهم قبل المهم،
وبصلب الموضوع،
وبصلب الموضوع اللي احنا نحكي فيه، حتى اذا انتهت ال5 دقائق ما يقول والله النقطه الرئيسيه اللي كنت عاوز اقولها لم اقلها. نبدا بالاخ اللي بالاخ الشيخ علي خشان من قطر. يا شيخ علي تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا يا دكتور، خاصة على النصوص القرآنية التي عرضتها بالأمس.
الله يحفظك.
أحسن الله إليك، لكن 5 دقائق هذه لا تكفي، والموضوع يعني أساسي ورئيسي، وأنت قطعت علي مرتين، فأرجو أن تفسح لي المجال وأنا سأعالج الموضوع إن شاء الله بشكل جذري.
شوف أنا معايا 6 آخرين، إذا أعطيتكم كل 5 دقائق حتى الضيوف يكون لهم 5 دقائق، فلذلك لذلك من البداية اللي أول شرط
يا دكتور
اللي أول شرط آخر نور كما يقول الإخوة المصريون، فأنا أعمل إيه؟ مجموعة من الإخوان كلهم على نفس الوضعية.
أنت الآن تسمع كلامي وستضطر أن تمدد لي إن شاء الله.
أنا هقول لك على كل حال عشان من البداية ما تلومنيش. ها
طيب أقول أولا أصل شقاء البشرية هي وخروج آدم عليه السلام من الجنة. بماذا؟ لأنه اغتر بكلام إبليس. إبليس قاسمه إني لكما من الناصحين، وسوس له بعد أن الله عز وجل بيّن له إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. فهذا عنده نص من الله سبحانه وتعالى. وبعد ذلك وسوس له الشيطان، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فكان ذلك أكل من الشجرة، وكانت النتيجة أن أهبطه الله، قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتنكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. تعهد الله لمن اتبع هداه بأن لا يضل ولا يشقى لا في الدنيا ولا في الآخرة. والآية الأخرى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فحينما نترك نص كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ نتبع زخرف القول من قول الشياطين الإنس والجن فنضل. دعوة الإمامة دعوة باطلة لا برهان عليها من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويردها الكتاب والسنة وعمل الأئمة أنفسهم، ويلزمها لوازم فاسدة. أولا، لو كان عند الإمام علي رضي الله عنه عهد ووعد من الله ورسوله حقا وصدقا أنه الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الخلافة في ذريته، لما شك في ذلك أبدا، ولعلم يقينا أن ذلك كائن لا محالة، ولو وقفت الدنيا كلها ضده وضدهم فإن الله سينصره، لقوله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وقوله إنه كان وعده مأتيا، وقوله فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام، وقوله في صدر سورة الروم وعد الله لا يخلف الله وعده. ولوجب عليه أن يقاتل كما قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن ينصره الله كما نصر رسوله صلى الله عليه وسلم، ووفى له بوعده وعصمه من الناس، فكذلك لا بد أن يوفي الله بوعده لعلي وبنيه رضي الله عنهم، ويمكن لهم ويعصمهم من الناس وينصرهم على من نازعهم حقهم وافتات عليهم. وعلي رضي الله عنه كان أولى بالنصرة حسب دعواهم على الأقل من أبي بكر الذي نصره الله، فأنبذ جيش أسامة وقاتل المرتدين والمتنبئين ومانعي الزكاة، فنصره الله عليهم جميعا. فكيف ينصر الله أبا بكر الظالم ويخذل عليا المظلوم؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ومن زعم أن عليا هو الوصي بعهد الله ورسوله بنص من كتاب الله وسنة رسوله، وفي حديث غدير خم، لازمه أحد أمرين لا يمكنه أن يدفعهما ولا يستطيع التزامهما، ولا بد له أن يخرج من هذا القول بتوبة نصوح. فإنه يلزمه أولا إساءة الظن بعلي رضي الله عنه وذريته الذين لم يوفوا بعهد الله إليهم، لأنهم لم يدافعوا عن حقهم ولم يقاتلوا كما قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نصره الله، وكما أصر أبو بكر رضي الله عنه على إنفاذ جيش أسامة وقاتل المرتدين والمتنبئين ومانعي الزكاة فنصره الله عليهم. الأمر الثاني، يلزمه إساءة الظن بربه سبحانه وتعالى، وبيان ذلك من أربعة وجوه. الأول، فإن زعم أن عليا هو الوصي وأنه كان موقنا بذلك ولكنه كان ضعيفا عاجزا عن القيام بعهد الله به إليه، كان ذلك سوء ظن منه بالله عز وجل الذي عهد بأمر الأمة لعاجز ضعيف ثم تخلى عنه ولم ينصره ولم يوف له بوعده وعهده، ونصر عليه من ظلمه وافتات عليه بأمر الإمامة. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. أو لزمه سوء ظن بالله عز وجل أنه كلف عليا وبنيه فوق طاقتهم، وهو القائل سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، والقائل لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، والقائل والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. وقد كان علي رضي الله عنه وبنوه يتلون قوله تعالى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وقد قال الله قد فعلت، فكيف يحملهم ما لا طاقة لهم به ويتخلى عنهم وينصر عليهم الكافرين زعموا.
طيب أخي الشيخ علي فشان، خليني نضع هذه الأسئلة سجلها الأخ الحامد الربيعي نكتفي بها إذن لي ولا تغضب مني، لأن العدد الذين وعدتهم بالاتصال كثر وربما يأخذون الوقت كله، فأرجوك يعني لا تغضب واسمح لي أن أستمع وإياك وبقية السادة المشاهدين والضيوف إلى المداخلة الثانية، وهي للأخ الكريم صالح العازمي من الكويت. تفضل يا شيخ صالح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الله يجزاك خير يا دكتور الهاشمي على هذه الأمور وهذه المناظرات التي من شأنها بيان الحقائق التي كانت ولا زالت تغيب عن كثير من الناس. على العموم سأدخل الآن سيكون الكلام تحديدا في آيات الله عز وجل. يقول سبحانه وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. أريد فقط يعني حتى أسهل الكلمة أو المعلومة، نلاحظ أن الله عز وجل هنا بيّن بأنه قد رضي بالفعل سبحانه وتعالى عن هؤلاء المؤمنين الذين قد بايعوا تحت الشجرة. ولو أنعمنا النظر سنلاحظ بأن الله عز وجل هو الذي قد رضي عنهم، ولو أكملنا الآية سنجد أنه يقول فعلم ما في قلوبهم، أي أن الله عز وجل قد علم ما في قلوب أي الذي في قلوبهم. والضمير هنا عائد على من؟ عائد على الصحابة الذين قد بايعوا تحت الشجرة، ومنهم أبو بكر ومنهم عمر. ولا يخفى على يعني الناس بأن هذه إنما كانت في نصرة عثمان رضي الله عنه وأرضاه. إذ أن الله عز وجل نقول إذا كان الله عز وجل قد رضي بالفعل عن هؤلاء، فنجد بالمقابل أن الكثير من علماء الشيعة يقولون بأن الله عز وجل لم يرضى عن هؤلاء. سبحانك ربي، أنا أجد بأن الرضا قد صدر منه سبحانه وتعالى بالفعل، وهذه الآيات يعني تتلى إلى أن يشاء الله. فيأتي بعد ذلك أي عالم أو أي إنسان يقول الله لن يرضى، أنا أقول عذرا، أنا أجد في كتاب ربنا يقول بأنه قد رضي بالفعل. إذن أنت قولك مردود لأنه عارض هذا القرآن الذي بين أيدينا. ويقول سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. من هم هؤلاء المهاجرين الذين قد هاجروا ابتداء؟ نجد منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ماذا نجد في هؤلاء؟ قال الله منهم هؤلاء، قال الله عز وجل عنهم أو بحقهم رضي الله عنهم فقط لا، ورضوا عنه فقط لا، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار فقط لا، خالدين فيها أبدا، وحكم على كل ذلك بأنه الفوز العظيم. وقال سبحانه وتعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. وهذه الآية تبين بأن الله عز وجل قد تاب بالفعل، فلا يعني لا يمكن أن يأتي إنسان بعد ذلك ويكافر على هذه الآيات. يقول سبحانه وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وقال سبحانه وتعالى والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا حقا، أي أن الله عز وجل يزكي هؤلاء. وقال سبحانه وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. الله عندما يقول فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، هنا على من يعود هذا الميم؟ هذا الميم على من تعود؟ إنها على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. و أيضا لو أنعمنا النظر في كتاب ربنا دكتور الهاشمي، أنا أسألك سؤال الله يجزاك خير وأريد منك الإجابة بارك الله تعالى فيه. هل الله عز وجل ذكر صفة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التوراة؟ أريد منك إجابة.
ما سمعت السؤال كويس.
بالتوراة هل ذكر النبي؟
هل ذكر الرسول صلى الله عليه وآله أول الله عز وجل هل ذكر صفة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتوراة؟
ذلك مثلهم في التوراة. ذكرنا نعرف الآية فيها ذلك مثلهم. ما تحرجني مثل لا تكشف جهلي كذا. لا ربنا قال ذلك مثلهم في التوراة أعطى المثال، لكن هل ذكر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة؟ ما أعرف، ما أظن.
جميل لنقرأ الآن. يقول سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا دماؤهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. الآن يمثل سبحانه وتعالى ومثلهم بالإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. هنا وقفة يا شيخ الله يجزاك خير واعذرني على هذه الإطالة. لو أن عندنا النظر هنا يا شيخ، إذا أردت الآن أنت أن تنشئ محطة أو أردت مثلا لنقل تعلم المحطة أن تبني بيتا فتستعين مما لا شك فيه بخبراء في الهندسة، أي هناك يعني أهل تخصص في الهندسة. لو أردت أن تجري مثلا عملية عسكرية تستعين بمن؟ بأهل الاقتصاد، وهم من لهم باع طويل في هذه الأمور العسكرية. وإذا أردت أن تعمل عملية جراحية فتستعين بأهل الطب. لماذا؟ يعني هم أهل التخصص في هذا الباب. لنستمع ماذا قال الله عز وجل هنا. ومثلهم بالإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع. ضرب الله عز وجل هذا المثل أي أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الزرع الذي أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع. لما؟ ليغيظ بهم الكفار. وأنا من هذه القناة المباركة أدعو كل الشيعة بلا استثناء من كبيرهم حتى صغيرهم، نقول هل تختار أيها الشيعي إذا ما ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ إذا كانت الإجابة بنعم فالحذر الحذر، فقد قال سبحانه وتعالى ليغيظ بهم الكفار. إن كنت تختار منهم بالفعل فقد قال سبحانه وتعالى ليغيظ بهم الكفار.
هم الشيعة يقولوا ما يغتظون إلا ممن، الشيعة علماء يقولوا ما يغتظون إلا ممن عصى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه يا أخي الكريم 6 دقائق، يعني تجاوزت بدقيقة، أعذرني، سأعطي الكلمة للمتصل الآخر. نحن أنا يعني دائما أخاف من عبارة التكفير، نريد نقرب ونريد الآراء التي إن شاء الله يعني الآراء الصريحة لكن التي تزيل الحواجز إن شاء الله بين أبناء الدين الواحد والملة الواحدة، أو ترسي التعددية وحق الاختلاف لكن على أساس المحبة والتعايش والتسامح.
أو يسأل.
وعلى كل حال مشاهدي الأعزاء، هذه كانت مداخلة من الأخ صالح في الكويت، وهذه مداخلة ثالثة إلى من الأخ الكريم شاكر الشرفي في تونس. فضل يا أخ شاكر.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
مجددا وكما في السابق أجدد شكري لقناة المستقلة التي تنبش في التاريخ الإسلامي وخاصة ما اختلف فيه داخل الأمة لتنزع مفردات المذهبية والتخلف عن عقل المسلم. لملاحظة لضيفك الكريم الشيخ حامد.
نعم.
الذي تحدث البارحة وقال إن فتوى آية الله العظمى السيستاني قد يكون لا علم له بها. فالحقيقة فتوى الإمام السيد السيستاني وغيره من المراجع يستند إلى أمهات كتب المذهب. فسأعرض عليه رأي لابن بابويه يقول: واعتقادنا في من جحد إمامة أمير المؤمنين والأئمة من بعده أنه بمنزلة من جحد نبوة الأنبياء. هذا وقال الشيخ الطوسي: ودفع الإمامة كفر كما أن دفع النبوة كفر، لأن الجهل بهما على حد واحد. هذا النص في تلخيص الشافعي وموجود أيضا في بحار الأنوار، في تلخيص الشافعي في الرابع وفي بحار الأنوار في الجزء الثامن. أما الشيخ المفيد فهو يقول مكفرا أمة الإسلام وبكل وضوح، يقول في المسائل المفيد: اتفقت الإمامية على أن من أنكر إمامة أحد من الأئمة وجحد ما أوجبه الله تعالى له من فرض الطاعة فهو كافر ضال مستحق للخلود في النار. ثم أعود إلى ابن مطهر الحلي الذي لم يعجبه رأي الطوسي فذهب أبعد من ذلك حين يقول الإمامة لطف عام والنبوة لطف خاص لإمكان خلو الزمان من نبي حي بخلاف الإمام، وإنكار اللطف العام شر من إنكار اللطف الخاص. يعني وبكل صراحة أن الإمامة درجة أعلى من النبوة. ولملاحظة هنا أخيرة أقول إن الإمامة في الفكر الشيعي الفارسي إمامة تسلب عقل الشيعي فتجعله ميتا أمام مرجعه، ولذلك العقل الشيعي الذي يخرج عن دائرة التشيع الفارسي هذا العقل منبوذ، كما السيد آية الله محمد حسين صلى الله الذي أمامي أكثر من 20 فتوى تكفره لأنه أنكر أن السيدة فاطمة رضوان الله عليها قد قتلها عمر، كما السيد الأمين وهو أحد أعلام الأمة. ولعلمك يا سيد هاشم يقول إن الأمة بشقها السني قد حزنت أكثر من الأمة بشقها الشيعي لموت آية الله محمد حسين فضل الله، وإن الأمة الإسلامية بشقها السني لهي مدينة إلى فكر السيد علي الأمين. أعود إلى مسألة الإمامة في العموم. يا سيد الكريم، من يؤمن بالإمامة بالمفهوم الشيعي بالمفهوم الشيعي الذي يوجد في كتب التراث المؤسس المذهب فإنه لا محالة وضرورة أن يقدح الصحابة، وضرورة أن يجعل أن يسفي الصحابة، وضرورة أن يذهب أكثر من ذلك فأن يذهب أكثر من ذلك ليقول أن القرآن حرف وأن الآيات التي تدل صراحة على الإمامة قد طمست، ومن طمسها هم صحابة رسول الله. يعني لا يمكن لمؤمن ومسلم أن يؤمن بالإمامة بالمفهوم الشيعي الفارسي التشيع الفارسي، أقول لا يمكن له إلا أن يكفر الأمة، يعني لأنه سيصل إلى مرحلة أن الإمامة أعلى درجة من النبي. يعني هنالك تصور، هنالك فلسفة كامل النبوة للإمامة. ولذلك نجد أن الذي يتشبث بالإمامة، وأقولها صراحة بعد بحث وبعد لقاءات مع مراجع كثيرة، أن الذي يتشبث بالإمامة في الحقيقة يغيب عقله أمام مصلحته. ولذلك مع احترامي لبعض المراجع التي يدهم نظيفة، أن المرجعية بالشكل الموجود الآن تغيب العقل تستولي على المال الشيعي. والأخ حامد أمامك، والله لو ظللت أكثر من أنت يا أخي هاشمي، أنت عندك الآن 10 سنوات، يعني لو نجي نضع أمامك كمبيوتر لنطق هذا الكمبيوتر وأنكر الإمامة. لا يمكن لمن يؤمن، أنا أقول لا يمكن لمن يؤمن بالتشيع الفارسي، لا يمكن أن يتطور في فكره وعقله ويحاول أن يوحد الأمة.
طيب أخي شاكر، أخي شاكر، الفكرة وصلت والخمس دقائق انتهوا، إذن لي أن نستمع وإياك وبقية السادة المشاهدين والضيوف الكرام إلى مداخلة جديدة في البرنامج، وهي إلى الأخ الكريم إبراهيم، الدكتور إبراهيم الهاشمي من الأردن. فضل يا سيد الدكتور إبراهيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين المبعوث رحمة العالمين. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنت يا شيخ دكتور إبراهيم من السادة، دكتور إبراهيم أنت من السادة الهاشميين العراقيين من جماعة
نعم نعم، أنا هاشمي قريشي من العراق.
طيب منعم بك.
مداخلة في آية من كتاب الله سبحانه وتعالى، قول الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. فلو أخذنا علي عليه السلام وكرم الله وجهه، لو أخذناه مثال يحتذى به في تطبيق هذه الآية، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، فماذا نحن واجدون من عدله عليه السلام؟ عدل أمر أمير المؤمنين الهاشمي القريشي وإحسانه وإيتائه بالقربة. من هم هؤلاء القرباء؟ الخلفاء الراشدون الثلاثة من قبله، أبو بكر التيمي القريشي، وعمر من بني عدي القريشي، وعثمان الأموي القريشي رضي الله عنهم أجمعين. لنتصفح أنا وإياكم موقف أمير المؤمنين من هؤلاء الخلفاء الراشدين، من قبل أن يبايع أبو بكر الصديق إلى أن بويع علي رضي الله عنه بالخلافة. فنقول لما توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان علي عليه السلام ورضي الله عنه وكرم الله وجهه كان يرى نفسه أنه أولى بالخلافة اجتهادا منه رضي الله عنه من غير نص، بل هو محض اجتهاد منه، ومن اجتهد فأصاب له أجران وإن أخطأ فله أجر، وليس لي ولا لغيري أن يقول اجتهاد علي صواب أو خطأ، بل سنسير يعني. والدليل على أنه اجتهاد من غير نص أن علي رضي الله عنه لم يحتج أبدا بنص على أنه أولى بالخلافة من غيره. ومن هذه المقدمة نستنتج ما يلي: أن شيعة علي بل وكل مسلم له الحق في أن يقول أن علي عليه السلام كان يرى نفسه أولى بالخلافة، بدليل أنه أراد هو والعباس أن يذهب إلى رسول الله ويسأله عن الخلافة ومن سيخلفه، ظنا منهما أنه لهم في الأمر شيء. لكن هذا الأمر اجتهادا منه من غير نص في ذلك، استنادا لما صح عنه عليه السلام، اجتهاد علي في ذلك لم ينفرد به، بل كل الصحابة عملوا بالاجتهاد في هذه المسألة. فها هم الأنصار يرون أنفسهم أولى الصحابة بالخلافة، فهل عندما أرادوا في سقيفة بن ساعدة أن يبايعوا سعد بن عبادة هل كان ذلك عن نص أم اجتهاد؟ لم يدعي أحد في هذه المسألة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نص على شيء، فالأنصار قالوا نحن نرى اجتهادا. كذلك الصديق رشح رشح عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ورشح أبو عبيدة أمين هذه ترشيحا منه اجتهاد، ثم عمر رضي الله عنه رشح اجتهادا منه رشح أبو بكر الصديق. فهذه ترشيحات إنما هي اجتهادات، وعلي لو رشح نفسه كان مجتهدا. لكن استوابت في أمر الخلافة ما قاله الصديق إن الخلافة في قريش، فالأنصار وبالعمل بهذه الآية إن الله يأمر بالعدل والإحسان خرجوا منها. أخرج الأنصار رضوان الله عليهم أنفسهم من أمر الخلافة وقالوا نرضى بالصديق خليفة لدنيانا كما رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إماما لنا في صلاتنا وديننا. فتمت البيعة وربحت الصفقة. فعلي عليه السلام عندما كان يرى أنه أولى بالخلافة، هذا الأمر ماذا نحن واجدون من عدله وإنصافه؟ جعل اجتهاده موضع النقد والمراقبة على بصيرة. فبعد أن رأى علي عليه السلام أن الأمة اجتمعت على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، والأمة لا تجتمع إلا على الحق، ولن يجمعها الله على الضلالة، وقد عصمها الله من ذلك. فالعصمة نحن نقول الأمة كلها معصومة عن أن تفعل الخطأ. علي عليه السلام بعد أن رأى سيرة أبي بكر الصديق الرضية المرضية وضع اجتهاده موضع النقد والتمحيص، فعلم أن مبايعة الأمة لأبي بكر أولى الاجتهادات بالصواب، أولى من اجتهادات الأنصار، وأولى من اجتهادات يعني حتى أبي بكر عندما قال أبو عبيدة أو عمر. فبعدله وإحسانه بايع بيعة عليه السلام من غير خوف ولا تقية، فهو المعصوم عندنا عن هذه الأخلاق الردية أن يبايع تقية. نحن نقول بالعصمة لعلي في هذه النقطة. ولما ولي الفاروق نظر علي عليه السلام وقد اتفقت الأمة عليه، نظر في تلك السيرة العطرة نظر إليها بالعدل والإحسان، فرأى ما هو معلوم من سيرة الفاروق وكيف أذعنت له الجبابرة كسرى وقيصر، وأصبحت أرض العرب وفارس والروم ترفع ولأول مرة أذان رب العالمين الله أكبر. عند ذلك وبالعدل والإحسان نظر أمير المؤمنين إلى ذي القربى وهو عمر رضي الله عنه، فزوجه مكافأة له على حسن بلائه واعترافا منه بفضل عمر ذلك الرجل العظيم. أما عمر رضي الله عنه فقد جعل تلك المصاهرة قربة يتقرب بها إلى الله في أن يجعل نسله من سلالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لما آل الأمر بالشورى واختارت الأمة عن طريق مجلس الشورى، اختارت عديل علي، عديله يعني كلاهما قد أخذ بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأى علي عليه السلام في خلافة عثمان ذي النورين عصرا ذهبيا سادت الأمة خلاله حكمة الرخاء والطمأنينة، ووزعت المصاحف ووصل كلام رب العالمين من تلك المصاحف إلى كل ربع المسلمين، فأشرقت الأرض بنور كلام ربها. لكن المجرمين أغاضهم ذلك واجتمعوا على قتل عثمان. وليعلم الجميع أن عثمان كان قادرا على ردهم لو شاء، لأن جيش المدينة، وهذه نقطة أسجلها لأول مرة، جيش المدينة كان في المدينة، لكنه استعمد بعد الله على علي والحسن والحسين في أنه يخمدون الفتنة، وهذا لعمر الله له البلاء العظيم. ترك جيش بأكمله واعتمد على علي والحسن والحسين لعلمه بأن هؤلاء يعادلون الجيش كله. لما غاب أعداء الله ما رأوا.
طيب سيد إبراهيم 30 ثانية، الخلاصة في 30 ثانية.
نعم، كل الذي أقوله أن علي رضي الله عنه وضع اجتهاده هذا موضع التمحيص بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، فمن قال أنه كان يرى هذا موضوع لكنه لم يقل نصا.
طيب واضح الفكرة دكتور إبراهيم، واضح الفكرة، وضوح كبير جدا. اسمح لي أن أستمع وإياك والسادة المشاهدين إلى الأخ مؤيد الحسيني، مؤيد الحسيني من إيران. تفضل يا أخ مؤيد في إيران.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
وعلى جميع الضيوف.
أهلا وسهلا بك
أستاذ محمد.
نعم طول عمرك
أستاذنا العزيز. بالنسبة لهذه المواضيع التي تطرح في شهر رمضان المبارك، هي فتنة للمسلمين، فلو كنتم تبحثون عن الحقيقة. ندعو من علماء الأزهر في مصر شيخ الأزهر يدعى، وندعو أحد علمائنا ليأتي إلى هذه القناة المستقلة ليتحدث عن موضوع واحد، وليس كل يوم موضوع. بحثكم عن الإمامة، فنحن مستعدون للبحث عن الإمامة. عندنا علماء كفوين ليتصدوا لهذا. أما الشيخ حفظه الله الذي أنكر في البارحة أنه بموالاة أهل البيت لا يخلدون في النار أو من هذه الأحاديث، ففي الزيارة الجامعة نقول وبموالاتكم تقبل الطاعة المفترضة، فهذا دليل للموالاة وموالاة علي وآل علي والإمامة كذلك.
بس هذا مش بس هذا مش مش آية. قالوا لك جماعة هذه مش آية يا مؤيد.
تدعون شيخ الأزهر ونحن عندنا علماء.
يا مؤيد يا مؤيد يا مؤيد يا مؤيد يا مؤيد انزع عنك الكهنوتية هذه. يا مؤيد يا مؤيد يا مؤيد يا مؤيد يا ابني يا أخويا. إذا كنت صغير أقول لك يا ابني، وإذا أنت في عمر أقول لك يا أخي، وإذا أنت كبير أقول لك يا عزيزي وحبيبي. اسمعني، هذه الكهنوتية ما عندنا في الإسلام. الإسلام ليس حكرا، مع كل احترامنا للشيخ الأزهر، ليس حكرا عليه ولا حكرا على سماحة السيد السيستاني. الإسلام هذا لو دين الملايين. تعرف يا مؤيد لما يا مؤيد يا مؤيد
لا تستطيع الرد على المغالطات اللي تطرحوها
يا مؤيد يا
مغالطات
يا مؤيد. أنا بعطيك لحظة 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 يا مؤيد يا مؤيد لحظة. تعرف اللي جابوا لنا الإسلام نحن في تونس ما كانوا معممين، مواطنين مسلمين عاديين عرفوا الإسلام وعرفونا به. تعرف يا مؤيد الناس الذين تعرف أكبر دولة إسلامية فين يا مؤيد؟ هل تعرف أكبر دولة إسلامية من جهة عدد السكان؟ لحظة مؤيد بالله جاوبني
يا كثيرين.
يا مؤيد يا مؤيد ليه أنت كده يا مؤيد؟
ادعو الشيخ فاضل المالكي مرجع عراقيل أصل.
يا مؤيد
تستطيعون أن تدعو للرد على مغالطاتكم.
يا مؤيد لحظة يا مؤيد أنت مالك زعلان كده؟
مغالطات
يا مؤيد لحظة.
عراقي يستطيع الرد على هذه المغالطات.
يا مؤيد أنا أمامك الآن، شوف الشيخ فاضل المالكي على الرأس وعلى العين. إذا تعرف التليفون ليه ابعثوا لي SMS على الجوال اللي أنت تكلمت عليه أمس. إذا تعرف جوال رقم تليفون للشيخ فاضل المالكي ابعثوا على الجوال اللي أنت تكلمت عليه أمس، ونحن نتصل به ونعزمه بكرة. وإذا تحب تتصل به وتعزمه أوكي. بس أنا سألتك سؤال واحد قبل ما تكمل حديثك، هل تعرف أنها هي أكبر دولة إسلامية من جهة عدد السكان؟
في المهجر مرجع يستطيع الرد على هذه المواضيع.
يسمعني الراجل ده ولا ما يسمعني؟ من عارف مستغرب. يعني أنت ما تسمعني كلمتين أقول لك، هني سمعتك أنا وقلت لك أوكي موافق على فضل مالك. بقول لك أكبر دولة إسلامية عشان ما ضيعش وقت هي إندونيسيا، اللي دخل الإسلام في إندونيسيا مجموعة من التجار الحضارمة، مجموعة من التجار الحضارمة، لا ملالي سنة ولا ملالي شيعة، مجموعة من التجار بالأخلاق الحسنة. هذا الدين رو إحنا ما نشك ليروز. ومع ذلك إحنا لما أتينا هنا في البرنامج شارك معنا العلامة علي الأمين، سمحت العلامة السيد علي الأمين راجل مجتهد دارس نص عمره في النجف ومع المراجع العلمية، ولما ينطق تعرف أنه يغرف من بحر ومش يعني متطفل على العلم ولا على العلوم. ودعينا ولما كان الدكتور سعد الرفيعي هنا
موجودة وتستطيع الرد على هذه المغالطات يمثلون التشيع. السيد علي الأمين مع احتراماتي، مع احتراماتي للسيد علي الأمين مع كامل الاحترام وجل التقدير للسيد علي الأمين، لكنه لا يمثل إلا رأيه الشخصي، لا يتحدث باسم التشيع، لا يتحدث باسمي.
طيب اسمعي يا مويد،
هذا لا يتحدث باسمي.
يا مويد
اسمه الشخصي ورأيه الشخصي.
يا مويد ثانية الله يأيدك بالحق. لحظة، الله يأيدنا وياك بالحق. تعرف ايش قال؟ تعرف الشيخ علي الأمين ايش قال؟ قال أيها المسلمون اعلموا أن منكر الإمامة ليس كافرا ولا مخلدا في النار. أنت غاضب لأنه قال هذه الكلمة؟ أنت مصر على تكفير أهل المسلمين كلهم؟ هو نفع التشيع، حسن صورته. والشيخ حمد الربيع امبارح عندما رد كلام السيد السيستاني حسن صورة التشيع. انقطع خطه؟ والله مشكلة يا شيخ حمد، والله العظيم مشكلة. شباب متحمسين، يعني هو غاضب منكم من الأخ السيد علي الأمين لأنكم أنتوا هونتوا ورديتوا فتوى تكفير التكفير العقدي، هذا الكفر العقدي اللي منكر الإمام يعني. وقال لك في الزيارة الجامعة نحن نبرأ، نقول الولاية شرط قبول العمل. على كل حال بقى الاتصال واحد قبل ما ننتقل للضيوف.
نتحمل
الله كريم. صح، هو الأخ مؤيد اتصل بينا وإحنا يعني أمننا ليه الخط. طيب كان عندنا المفروض أوكي زيد ما لقينا خط. أوكي هذا يعطينا فرصة عشان إذا الفاصل جاهز عشان ناخذ الفاصل وبعدين بإذن الله تعالى نبدأ مع ضيوف الحلقة اليوم ونتكلم في موضوع الغدير وموقف الصحابة ذات موقف الأنصار رضي الله عنهم من هذا الموضوع. عندئذ نركز مع ضيوف البرنامج الشيخ حمد الربيعي في الاستوديو وعبر الهاتف سماحة العلامة السيد علي الأمين في بيروت والسيد حسن الحسيني في المنامة في البحرين والشيخ ثامر الميالي في قم في إيران. إلى اللقاء بعد الفاصل مشاهدي الأعزاء. أهلا وسهلا ومرحبا بالمشاهدين الكرام الأعزاء. أرحب بضيوف البرنامج الذين سيحاولون إن شاء الله يعني القيام بمهمة التجديد ومراجعة هذا الخلاف القديم بين المسلمين والنظر إليه في ضوء الإسلام الأصلي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، الإسلام قبل المذاهب قبل الفرق. احنا ما نتكلم عن المذاهب بالمعنى الفقهي لكن نتكلم عن الفرق بمعنى العقدي للفرق المختلفة. هل حصلنا شيخ ثامر الميالي؟ يا شيخ ثامر هل تسمعني؟
نعم.
مرحبا بك يا شيخ ثامر.
حياك الله أخي هاشمي.
الشيخ ثامر أنا أريد في بداية الحلقة قبل يعني أنا أرحب بك وبقية الضيوف قبل أن أعطيك الكلمة في صلب الموضوع أريد أن ذكرت أنا للمشاهدين أني دعوتك في بداية رمضان وأنت اعتذرت أنا ذاك.
نعم صحيح.
هل ممكن تقول لي يعني ما الذي غير رأيك بس للمشاهدين حتى يكونوا على بينة من الأمر؟
ولكن ملاحظة واحدة فقط يعني إذا تسمح لي أتكلم بعد ما يتكلم شيخ حامد أبو موسى جزاه الله خير.
فهم لا أنا في الأول بس أرحب بك أنت وبعدين حيتكلم الشيخ بس أنا قصدي يعني
أنا أبين لك واقعا الموضوع بعد التحية والسلام لك ولجميع الأخوة المؤمنين والمسلمين وكل من يشاهدكم ويستمع إلى قناتكم أقول الموضوع شيق ومهم وأنت وضعت يدك على رأس القضية كما يقال. فلذلك الذي دعاني بعض الاستشكالات التي أثاروها المتحاورون أو أثارها المتحاورون فأحببت أن أضع رأيي مشاركة ودفعا لما تقوم به من جهد جهيد ومن جهد قيم. وأود والله أنا فرحت عندما يقول السيد علي الأمين أن كل المسلمين يدخلون الجنة، وأنا أسأل الله بهذا الشهر المبارك أن كل الناس كل المؤمنين المسلمين لا يبقى أحد من أمة محمد صلى الله عليه وآله ومن أمم الأنبياء إلا ويدخلون الجنة، ولله في خلقه شؤون. ولكن أنا فرح بهذا الطرح الجيد، وأن تزال هذه اللوثة وهذه الفتنة التي تعتري عقول المسلمين ومشاعرهم، وذهب في حطامها خلق كثير، وليت أن يكون ذلك يتم عليه الاتفاق، أو على حد أقل حد كما قلت أننا نتفق على أننا لكل الرأي ولكننا نتعايش بسلام.
طيب دكتور زامل، هذا توضيح مفيد. هذا توضيح مفيد. السؤال الثاني، سألني عدد من الأصدقاء قالوا لي بالله ما هي دراسة، عرفنا الدكتور ثامر دكتور، بس هل ممكن تعطينا فكرة عن دراساته الشرعية وأين درس؟ وأنا ما عندي معلومات دقيقة، فأردت أن تعطيهم أنت المعلومات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أنا طلبة علم أدرس في الحوزة العلمية في قم، درست المراحل الأولى في مدرسة السيد الشهيد الصدر قدس الله روحه، ودرست السطوح جميعا على يدي الأساتذة المعروفين في قم، وقد حضرت الكفاية على يد الشيخ محمد باقر الإيرواني والشيخ الإيرواني والرسائل، وحلقات السيد الشهيد درستها على يد قسم منها على يد الشيخ هادي آل راضي، محمد هادي آل راضي حفظهم الله، ودرست البحث إلى أن وصلت للبحث الخارج، وقد امتحنت في الحجتية امتحانات السطوح والمدرسة الشهيد الصدر كلها امتحانات، واجتزت هذه الامتحانات، ودرست البحث الخارج عند السيد كاظم الآية الله كاظم الحائري حفظه الله، وعند السيد محمود الهاشمي حفظه الله، وأخذت بعض الدروس عند كم درس حضرت عند شيخ حسين المؤيد عندما بدأ بحثه الخارج، وحضرت مجموعة من الدرس في الأصول والفقه عند سيد أحمد المددي، وحضرت مجموعة من الدروس عندما قام بالشيخ محمد مهدي الآصف في مدرسة تقول بايقاني، حضرت لمدة سنة أو سنتين أنا أحضر درسه وإن كان ليست حضور كامل، وغيرهم من الأساتذة. وأنا امتحنت في الجامعة على الماجستير، وكان بحثي في ثورة الحسنيين، وأخذت الدكتوراه والشهادة موجودة في بيتي، وكانت اطروحتي محمد النفس الزكية، دراسات عن حياة محمد النفس الزكية، ودرست الأصول والمنطق وغيرها من الدروس ونهج البلاغة وفي السيرة التاريخ في مدرسة بنت الهدى ومدرسة الإمام الهادي، ودرست في معهد الشيخ معهد أهل البيت وهكذا وغيرها.
هذه المدارس التي درست فيها في إيران كلها؟
كلها في إيران. والأخ الشيخ حامد اللي أنا أعرفه هو أبو موسى، الشيخ حامد إذا كان هو أبو موسى الرباعي اللي كان ويانا في معسكر غيور أصلي، أنا كنت أحضر هناك في معسكر غيور أصلي بالتبليغات.
رجاء الخصوصيات أرجو أن لا تتكلم.
خلاص عرفته عرفك كويس، يعني كويس جدا.
رجاء يعني
لا أنا ما أذكر خصوصيات.
رجاء
كويس، يعني يقول إذا هو
ليس لي أي دخل بالخصوصيات.
طب كويس، طلعتوا حبايب، إذا طلعتوا تعرفوا بعض.
طيب أيوة، صديق وادعولك، صدق ثق أدعولك.
يدعو لك الرجل، فرحان بيك. طيب أيها المشاهدون الأعزاء، يا مؤيد يا مؤيد حسيني، ها ماذا تريد أكثر؟ الآن كمان ينضم الشيخ ثامر الميالي، وقد سمعت وأردتك أن تسمع سيرته الذاتية، عنده البحث الخارج والماجستير والدكتوراه والسطوح والمراحل الأولية، وسمعت سدلته والعلماء اللي يعملها والمواد اللي يدرسها، فأظن أنه خلاص، يعني إذا هذا دين لازم ثلاثة، يعني كل جماعة دين، الشيخ علي الأمين والأخ حمد الربيعي والأخ ثامر الميالي ما يقدروا يعرضوه، إذا هذا مش دين، هذا صراحة، يعني إذا دين كل أهل هؤلاء المتعلمون هؤلاء جميعا لا يعرفون مشدين هذا طلاسم. إذن يا أخي لما رستم الفارسي حب يعرف الإسلام مش هو شرحه له ربع بن عامر في ثلاثة جمل، وربع بن عامر بن مصعب لا كان يعرف لا درس السطوح ولا الخارج ولا الأولي. يا أخي دين الإسلام ده سهل جدا، ما أعرفش ليه محمد علي كلاي كان وحده في الميكروفونات في الإذاعات والتلفزيونات يعرف الإسلام يشرحه للناس. تاجر يمني يقنع أكبر بلد مسلم بالإسلام، فأنتوا ليش معقدين الحكاية يا مؤيد؟ قصدي مؤيد بس. على كل حال إن شاء الله هذا يطمن قلبك زيادة. الشيخ حمد البيعي، نحن نبدأ اليوم في موضوع حديث
الغدير،
حديث الغدير وموقف الأنصار منه
إن شاء الله.
تفضل. بسم الله،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. تحياتي للميالي الأستاذ البارع صاحب الأدب العالي والأخلاق الفاضل السامية، وأشكر الدكتور محمد الهاشمي لاستضافتي لليوم الثالث. هناك أيها الأحبة حادثة في وقعت في سقيفة بني ساعدة. وهذه الحادثة كيف وقعت يبدو أن المشاهد الكريم قد لا يكون متتبعا من الأساس. عندما مرض رسول الله صلى الله عليه وآله وكان معه الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف، وقال آتوني بدوات وكتف أكتب لكم كتاب لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترة أهل بيتي، لكن في بعض الكتب تقول وسنتي، هذا لا يعتد به الكلام، الحديث الحقيقي الصحيح وعترتي. فذهبوا عندما جهز الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام النبي ويريد أن يواري في جثمانه الطاهر، ذهبوا إلى سقيفة سعد ابن عبادة. وهنا يجب أن ألفت أنظار السامعين الكرام، عندنا الأوس وعندنا الخزرج وعندنا الأنصار وعندنا المهاجرين، أرجو أن يلتفت إليها أو ينتبه لي السامع لأننا لا نعيد مرة ثانية. فهناك كانت نزعة قبلية عند المهاجرين والأنصار، ويستطرد هذا الموضوع بشكل وافي وقيم تاريخ اليعقوبي، وأرجو أن من السامع كتاب واحد أن يشتري في جزئين. فالمهاجرين والأنصار كانوا عندما سمعوا بأن رسول الله صلى الله عليه وآله، وبعد ذلك سأتحدث لماذا الإمام علي عليه السلام سكت في هذه المرحلة وهو يعلم ويعتقد، وسنتحدث على غدير خم إن شاء الله ونحن قادمون بالكلام. فهنا الأنصار صار تنازع بين المهاجرين والأنصار، وعندنا من الذي عارض بهذا الموضوع؟ عارض العباس بن عبد المطلب والفضل بن العباس والزبير بن العوام بن العاص وخالد بن سعد والمقداد بن عمرو وسلمان الفارسي وأبو ذر الغفاري وعمار بن ياسر والبراء بن عازب وأبي وأبي بن كعب، هؤلاء عارضوا. لكن عندما كان سعد بن عبادة مريض طريح الفراش، وهو الذي يعني الأنظار تكون بعد وفاة رسول الله هو الذي يكون حاكما، لأن لماذا أبي بكر وعمر ذهبوا إلى سقيفة بني ساعدة يعلمون بأن هذا الرجل له قيمة اجتماعية وله الصيت العالي وصاحب الفضيلة، فذهبوا إلى سقيفة بني ساعدة لكن بني هاشم لم يحضروا لتلك الحادثة لقصدي السقيفة. من هنا ماذا نلتمس؟ نلتمس أن بني هاشم انفصلوا مجموعة ولم يحضروا في السقيفة، وتعاقدوا بينهم، فالأنصار رأوا بأن ستصبح يعني خوفا على المغانم وخوفا على حياتهم المعيشية، فبادر عمر بن الخطاب إلى تنصيب أبي بكر. والحادثة عند كتب التاريخ جمعة، لكن الذي أريد أن أصل إليه عندما جهز الإمام علي عليه السلام النبي ووارى بعد ذلك، كيف سمعوا هؤلاء الصحابة ويذكر كتاب المراجعات عبد الحسين شرف الدين، وتذكر كل ويذكر عن طريق الكتب التفسير، وسأستعرض جبت مجموعة معاي ستة تفاسير، لأن التفاسير في المكتبة عندي كثيرة جدا، لكن جبت مجموعة من الفريقين. فهنا أقول لماذا سمعوا في غدير خم التي هي بين مكة والمدينة، ما تسمى الجحفة، والبارحة تطرقنا إليها، لماذا سمعوا بمشهد ومسمع ومرأة 120,000 ورواية تقول 100,000؟ كيف تنصلوا هؤلاء بعد وفاة رسول الله؟ هذه نقطة أساسية. لكن ما هو الدعم وكيف ندعم كلامنا عن هذا الطريق؟ الحادثة في غدير خوم في حجة الوداع اليوم، بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممتم عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هاي الآية في سورة المائدة الآية 3. ونلاحظ الآية 67 من نفس سورة المائدة تقول على يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك عن الناس. هاي الحادثة، هاي الآيتين، هل نرى أو هل نجد لها في تفاسير المسلمين؟ لأن الآيات يجب أن يكون هناك أسباب النزول، سبب النزول، وإلا إذا لم نعترف بكتب المفسرين فبماذا نأخذ؟ فأول
طب لحظة بس، أنا دكتور يعني بسمع عليك بين صوت، لأنه أنا بعطيك 5 إلى 10 دقائق، لكن احنا اليوم مضطرين نمشي لحديث الغدير، لاننا هذه الايات قبل ما انت تلتحق بنا مش للاسف، يعني احنا في 20 يوم الاولى اول ما بدينا بالايات، فما نقدر دلوقتي نرجع عليها الا في جوله اخرى
ان شاء الله.
اريدك ان شاء الله تركز دلوقتي على موضوع حديث الغدير، لاننا تحدثنا في موضوع سوره البلاغ واليوم اكملت لكم دينكم، دي كلها ناقشناها في الليالي الاولى،
لكن لم تتطرقوا ما هي أين التفاسير التي ذكروا الحادثة؟
نظرنا في التفاسير الشيعية والسنية وقرينا من الكثير والطبري وماذا يقول فيها الشيعة،
إذن الحادثة موجودة.
لا قرينا الاختلاف اللي حولها.
لا الحادثة الأصل موجود حادثة الغدير دكتور أم لا؟
لا بالنسبة للآيات علماء الشيعة يقولوا هذه في تبليغ ولاية علي، وعلماء سنة
في الولاية
الطبري وابن كثير والقرطبي أنكروا ذلك، لكن احنا عرضناها دي كلها ناقشناها، لانه دلوقتي معك 3 ضيوف يستنوا في الكلام،
نعطيهم كل واحد
فلذلك في وقتك. فانت اليوم ركز لي على، لاني اعلنت من امبارح على موضوع حديث الغدير، انا بعد يمكن اعطيك سي دي تشوف الكلام اللي قالوه الاخوان في ايه هذه
يا ايوه انا شاهدت كل المحاضرات،
فهذه كلها تحدثنا فيها، وكان الدكتور سعد الرفيعي يعرض التفسيرات الثانيه، وقرينا ايش قال القرطبي وايش قال الطبري، وكل ما نكرر لها نضيع وقت الحلقه، لا نعملها، ما نقدرش من ناحية منهجية، لا نقدر نعود إليها.
كيف نستدل دكتور، كيف نستدل أن حادثة الغدير حقيقة موجودة؟ الولاية هل ماذا قالوا
في احكينا على قصة الغدير، رأيك أنت فيها وبعدين نشوف، لأن هي لا تذكر في القرآن الكريم.
شو كيف لا تذكر؟ هاي التفاسير علماء الشيعة يعني التفسير
نحن سمعناها، علماء الشيعة قالوا أن هو ربنا يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل لك من ربك، فلا يقول الغدير، شو تقول كلمة غدير في المصحف كله؟
جيد.
لا لحظة بس. اسمعني. الشيء علماء الشيعة يقولوا، بعض منهم مش كلهم، لأنه في علماء الشيعة يقولوا لا. في بعض منهم يقولوا هذه عندها علاقة بحادثة الغدير. هذا كلام ناقشناه، عرضنا آراء مفسري السنة المخالفين.
جيد.
نحن الآن أنت بنحكي في الحديث النبوي، في الحديث في الروايات.
نعم.
اعطينا رواية الغدير اللي عندك، لأننا ما نقدرش نعود لموضوع ناقشناه من قبل مع وتعبنا فيه.
يعني أنا أتكلم دكتور باختصاصي بالتفسير.
ما أنا فاهم.
الدر المنثور هذا يقول بغدير خم.
ما فاهم. إحنا الآن
عرضنا. أنا تفسير المفاتيح الغيب
فاهم.
للفخر الرازي ينص وأرجوك نص دقيقة.
يا شيخ حمد.
لا أترجاك دكتور.
لكن حنرجع
لا نصف دقيقة رجاء نرجع لكن نصف دقيقة.
يا شيخ حمد مش حينفع
بس نصف دقيقة حتى أعطيك هذا التفسير الكبير مفاتيح الغيب للفخر الرازي. يقول نزلت الآية في فضل علي بن أبي طالب عليه السلام، ولما نزلت هذه الآية أخذ بيده وقال من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، فلقيه عمر رضي الله عنه فقال هنيئا لك يا ابن أبي طالب، أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة، وهو قول ابن عباس والبراء بن عازم ومحمد بن علي. هذا دليل قاطع أن حادثة الغدير كانت موجودة.
يا شيخ حلم لا الله يخليك لحظة بس بالهدوء كذا، أنت الآن تحكي تحب تحكي في التفسير، قلت لك أن المفسرين من أهل السنة المفسرين مشهورين الطبري
هذا مو شيعي
فاهم، فاسمعني كبار المفسرين اسمعني، أنت إذا تحب تحكي في الرواية فيه روايات عند الإمام أحمد موجودة روايات مش عند البخاري ومسلم، وأنا ظنيتك حتستعرضها. أما التفسير إحنا ناقشناها لأن كل من تكلم أنه يكفيها، وقرينا هنا قرينا في البرنامج قول القرطبي
جي.
يا محمد أظهر التبليغ أظهر الإسلام لا تعبد الله سرا
جي.
وقالوا أي شيء أي كلام ينقال في أنها نزلت في سيدنا علي ليس صحيحا، واحد منهم رد عليها والباقي الاثنين جابوا روايات كثيرة ليس منها رواية واحدة عن سيدنا علي
جي.
فنحن الآن عرضوا رأيا سابقا
نوخر عن التفسير
لا لأنه هذا مناقشناها قبل ليالي فما في ضروري أن نرجع عليها من جديد.
الحديث
الآن أنت عاوز تردنا حديث الغدير الرواية اللي عندك أعطيني الروايات اللي عندك يلا
جي
أعطيني الروايات اللي عندك حديث الغدير.
دفع النبي صلى الله عليه وآله الراية يوم خيبر إلى علي بن أبي طالب ففتح الله تعالى على يده وأوقفه يوم غدير خم فأعلم الناس أنه مولى كل مؤمن ومؤمنة. وروي عنه حديث الغدير ابن عقدة بإسناده في حديث الولاية، والسيوطي في تاريخ الخلفاء صفحة 114، والسمهودي في جواهر العقدين. رواية ثانية أو حديث ثاني أبو زينب بن عوف الأنصاري يوجد لفظه في أسد الغابة.
إيش هو الحديث؟ قبل حتى مش هو إيش هو الحديث؟ أعطينا القصة لأن الخيبر في وقت والغدير في وقت.
الحديث من كنت مولاه فهذا علي المولاه.
إيش جرى في الغدير؟ ماذا جرى في الغدير؟ عندك هل وجدت الحديث ماذا جرى في الغدير؟
الغدير في قال رسول الله هل أنا أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا بلى يا رسول الله.
أيوة.
قال من كنت مولاه فهذا علي المولاه.
طيب.
يعني بين مشهد ومسمع 100 إلى ثانيا أنا أستشهد.
طب أوكي فهمت لحظة. إذن تقول أنه قال أمام 120 ألف واحد قال لهم من كنت مولاه فهذا علي المولاه.
نعم.
طيب وش معنى هالكلام هذا حس فهم أنت كيف فهمت هذا الكلام؟
أفهم أن من السامعين الذي يتخلف عن كلام رسول الله يكون محاسب ومعاند إلى رسول الله ولم يأخذ بكلام رسول الله.
هو
هذا الاستنتاج.
أنت لو كنت موجود استفهم الكلمة هذه.
أن هذا الرجل من بعد رسول الله هو الولي
هو خليفة من بعده
هو الخليفة بنص 150 كتاب وصحابي.
لا فهم يعني دقيقة قصدك أنت الآن نريد أفهم من كلامك أنت ما المعنى. إذا لما يقول مولى كلمة مولى هنا تعني أنه الحاكم.
نعم
كلمة مولى هي الحاكم اللغة العربية
الحاكم والإمام والإمارة إلها الرجل الإمام علي عليه السلام.
وبحثت في كلمة مولى أنت في اللغة العربية ولقيت هذا الكلام
موجود
مولى تعني
أنا الحاكم. أشرح لك إياها بالنص الآن.
مولى لقيتها أنها مولى تعني الحاكم.
المولى وتحقيق كامل حققت في.
شوف ترى إذا لقيت مولى تعني الحاكم ولا لا شوفها. لأن الناس التانيين يقولوا المولى يعني النصير المؤيد.
لا 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 مهني هذا مهني نصف.
هاي.
دقيقة. لو تعطي الكلمة لأحد من طيب السامعين حتى لا نأخذ الوقت.
الأخ ثامر الميالي قال يحب يتكلم بعد. أخ ثامر كما ترى نحن في وصلنا لموضوع حديث الغدير، أنت حتى تدخل معنا في النقاش من حيث وصلنا وتدريجيا تجد نفسك إن شاء الله في سياق حديثنا. فنحن نتكلم في حديث الغدير وهل يستدل به على إمامة سيدنا علي، وإذا كان معناها إمامة سيدنا علي فلماذا الأنصار لم يلتزم به بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. تفضل.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. الأخ أبو سامي، الأخ الهاشمي، أنا عندما أردت أن أتداخل معكم على موضوع آخر، ولكن بما أنه حضر الغدير نعم ما حصل.
طيب.
أنا بعد ما يسعني أن أنقل لك روايات أكثر مما نقل الشيخ حامد الربيعي أو سيد علي الشيخ الأستاذ سيد علي الأمين حفظه الله أو غيره من المتداخلين، ولكن ما أحب أن يكون نقاشنا نقاش عقلي، نقاش حوارنا حوار عقلي، ويعني تستوضح الأمور من قرائنها أو من وإنما وبضدها تتميز الأشياء. أولا أريد أقول شيء، أن الغدير حادثة الغدير دراية وليست رواية، دراية عند المسلمين، حادثة الغدير دراية، وأن النقطة الأولى. والثاني أن الذي زبدة ما فيها أو لب حادثة الغدير أن رسول الله صلى الله عليه وآله بعد أن استشهد المسلمين أو أشهد المسلمين على أنفسهم وأنه قد بلغ وقال قد تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها وما قصرت، وقالوا له قال اللهم هل بلغ؟ قالوا نعم. رفع يد علي بن أبي طالب وقال من كنت مولاه فهذا علي مولاه، إلى آخر الكلام حسب الروايات. منهم من يروي أنه فاللهم فوالي من والاه وعادي من عاداه واخذل من خذله وانصر من نصره، وبعضهم لا يروون هذا المقطع. هذه الدراية في الحادثة. أما ما الرواية في الحادثة، فالرواية اختلف فيها القرطبي عن فلان وعن فلان بلا تعدد للأسماء، وهي واردة في الكتب. فالحوار العقلي يستجل الغوامض ويوضح الأسرار ويضرب إلى عمق القضية، ولو أنك يا أبا سامي حليت قضية الإمامة وأنت ومن معك وارتكزت على أساس القضية معينة للحل الإشكال اللي بين المسلمين جميعا، فأنا أشد على يدك وأيدك بكل شيء في هذا المشروع، لعل الله يجمع بك هذه الأمة وتنحل هذه القضايا المعقدة ونصبح إخوان كل على ما يراه، لكن ليست هناك بيننا مشاحنات وقتل وسلب وغلا غير، إنما نحن مسلمون، أنت مذهب ترى كذا أنا أرى، والحساب على الله. فالقضية أرد أقول إذا لم يكن هناك وصية من رسول الله بوصي بخليفة إلى إمام ديني أو إمام سياسي، ما هو المشروع الذي طرحه رسول الله لحكم الأمة؟ هذا الإسلام الكامل الشامل الذي الإنسان حتى من يريد يلبس أجلكم الله حذاء أهم لازم يستحب له أن يقدم اليمنى قبل اليسرى، لأحكام التخلي، أحكام النوم، أحكام الأشياء البسيطة بسيطة وضع لها الإسلام، حتى جاء نزلت الآية اليوم أكمل لكم دينكم. هذا الدين الكامل أيعقل أو من المعقول؟ ليس له، لم يوصي رسول الله بأحد ولم يترك منهاجا للأمة تسير تختار حاكمها، من هو حاكمها، شنو مواصفاته، هيك تركها كذا تركها وفي امان الله مشي وأودعتكم الله. لا، لابد أما وصي وإما منهج، أما منهج فنحن هكذا يدور الحوار بيننا على هذين الأساسين.
طيب، وإذا افترضنا أن حادثة الغدير صحيحة بالمعنى الذي تقوله أنت، فلماذا هو هذا السؤال اليوم حلقة اليوم، فلماذا الأنصار، نحن اليوم ركزنا على الأنصار لأن حكينا قبل أيام على موقف أبي بكر وعمر المهاجرين، بالذات أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، لكن بالنسبة للأنصار لماذا برأيك لم يلتزموا بهذه الوصية وكانوا ينوون تعيين سعد بن عبادة وفاوضوا على الإمارة والوزارة، لماذا لم يقروا بهذه الوصية؟
في هذا كما تفضلت في تحاليل عند العلماء والباحثين وعند الباحثين في هذا المجال كثيرة، ولكن ما يترسو عليه سفينة البحث أن الأنصار رأوا أن هناك عمل حثيث لأخذ استلام المنصب بعد رسول الله، أن هناك مجموعة من المهاجرين ومن الأنصار ممن معهم من الأنصار الذين وغير الأوس والخزرج أو من الأوس والخزرج بعضهم على استحواذ على خلافة رسول الله، فرأوا هم أحق لأنهم هم الذين آووا ونصروا وبسيوفهم وبجهادهم وبإيثارهم وبتضحياتهم قام الأنصار قام الإسلام. وأنت تذكر في الأدب العربي يذكرون أبيات الحسان بن ثابت ومن ضمنها أرى الجلاديب قد عزوا وقد كثروا وأمسى بن الفريعة بيضة البلد. هذه الحالة إذا نريد ندرس التاريخ من قبل وفاة رسول الله بدت أكو فد حالة تناقض بين المجتمع المدني مجتمع يثرب والناس العائدين. وحتى عبد الله شيخ المنافقين هم أشار إلى هاي وقال ما أريد أن أنقل كلامه ولكن ناقل الكفر ليس بكافر، آويناهم وأعطيناهم والآن سمن كلبك يأكلك، إذا رجعنا للمدينة ليخرجن الأعز منها الأذد. ولذلك النبي يعني القصة مشهورة الحادثة اللي أريد أسردها، أكو صار تناقض بالمجتمع الإسلامي، هذا التناقض ظهرت حالته بعده عند مرض الرسول، فلذلك الأنصار فكروا بأن يأخذوا حقهم من الدولة وهو تفكير غير صحيح، تعدوا به عن الحدود اللي وضعها رسول الله.
إذن الأنصار لحظة خلينا نكتب من أخي ثامر من المهاجرين أخي ثامر حتى أكتب حديثك حتى يردوا عليه حتى يعلقوا عليه الإخوان. إذن الأنصار عصوا أو تجاهلوا وصية النبي صلى الله عليه وسلم وعصوا الأمر.
على رأيي ما أنا واصل إليه هم تجاهلوا
يعني الأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالولاية لعلي.
نعم، وهذا ليس أول مرة هاي الحادثة تجاهلهم لأمر النبي المسلمين، مو أول حادثة.
خلينا في الأنصار لأن إيه؟ الأنصار تجاهل، إذن هم عصوا أمر رسول الله.
إيه
هم عصوا.
نعم
طيب.
نعم هم عصوا تجاهلوا. طيب. نتيجة لما رأوا من الوضع المجتمع المدني، لأن إحنا من نريد ندرس بشي يجب على الباحث أن يدرس من القضية من جذورها.
طيب أوكي فهم وإن شاء الله بإذن الله سندرسها، بس قبل ما الإخوان يدخلوا في النقاش حتى يكونوا بين على يعني عناوين الفكرة، وبعصيانهم هذا هل يعتبروا أنهم جحدوا الإمامة لسيدنا علي، جحدوها بعد علمهم بها؟
هذه القضية تؤول من عدة جهات جناب الأستاذ.
نعم.
أخي أبا سامي.
نعم.
تؤول من عدة جهات. هم لم يروا علموا قطعا أن الأنصار المهاجرين لا يعطون لعلي، لذلك هم حاولوا أن يأخذوها لهم. لما رأوا هذا الحالة الفوضى التي سادت المجتمع المدني مجتمع المدينة لا نقول يسروق، هم يعني صار عندهم حالة من الطمع، ولذلك الأنصار بعد ذلك هم من أشد الناس مع علي من أكثر الناس.
فهي بس سؤالي بس يا سيد أخي ثامر، سؤالي أنت تقول أنهم علموا بالولاية لعلي يوم الغدير، علموا بها؟
نعم علموا.
جحدوا بها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا لم يجحدوا.
لم يجحدوا، ليسوا جاحدين. إذن ليسوا كافرين. إذن ليسوا مخلدين في النار
إن شاء الله،
لأنهم تقول أنت لم يجحدوا بالإمامة.
هم لم يجحدوا ولكن تجاوزوا، وبتعبير في تعبير للسيد الشهيد الصدر على الله مقام جميل يقول المسلمون تصوروا أنهم لم بما معنى كلامه أنا ما أذكر النص يعني نصوص كلامه، لكن معنى كلامه أنهم قدموا يعني مو من باب أنها كفرا ولكن من باب أنه رأوا ليس هناك ضرر بحسن الظن بمعنى حسن الظن أنهم نعلف تقديمهم أنهم رأوا ليست هناك من إشكال إذا بدلنا علي بأبي بكر أو بسعد بن عبادة أو بغيره لا يصير خلل كبير.
طيب أوكي أوريت اسمح لي أنقل كلمة للأخ الكريم السيد حسن الحسيني بس مشاهدي الكرام للمهتمين بهذه الموضوعات يعني فقط أضع بين يديكم رواية موجزة في صحيح البخاري عن ما جرى يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد وفاته مباشرة. يقول: واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة فقالوا: منا أمير ومنكم أمير. فذهب إليهم أبو بكر وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح، فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر، وكان عمر يقول: والله ما أردت بذلك إلا أني قد هيأت كلاما قد أعجبني، خشيت ألا يبلغه أو يبلغه أبو بكر. ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس، فقال في كلامه: نحن الأمراء وأنتم الوزراء. قال حباب بن المنذر: لا والله لا نفعل، منا أمير ومنكم أمير. قال أبو بكر: لا، ولكن الأمراء وأنتم الوزراء هم، يعني يقصد قريش أظن، هم أوسط العرب دارا وأعربهم أحسابا، فبايعوا عمر أو أبا قتيدة. فقال عمر: بل نبايعك أنت، فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس. هذا يعني بايع أبو بكر الصديق. لا لا، قبل السيد حسن والسيد علي الأمين أيضا. هذا من البخاري. وفي سيرة ابن هشام، فيه أيضا رواية القصة عن عمر لأنه كان حاضر. يقول إنه كان من خبرنا حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن الأنصار خالفونا، أي أخذوا اجتمعوا اجتماع خاص لوحدهم، فاجتمعوا بأشرافهم في سقيفة بني ساعدة، وتخلف عنا علي بن أبي طالب والزبير بن العوام ومن معهما، واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر، فقلت لأبي بكر: انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار. فانطلقنا نأمهم حتى لقينا منهم رجلان صالحان، فذكر لنا ما تمالأ عليه القوم وقال: أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ قلنا واحد من الاثنين هؤلاء، قلنا: نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار. قال الاثنين، قال هؤلاء الرجلان من الأنصار اللي اعترضوا وجوا عند سيدنا عمر وسيدنا أبو بكر، قال: فلا عليكم ألا تقربوهم يا معشر المهاجرين، اقضوا أمركم. قال: فقلت: والله لنأتينهم. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة بني ساعدة، فإذا بين ظهرانيهم رجل مزمل، فقلت: من هذا؟ قالوا: سعد بن عبادة. فقلت: ما له؟ فقالوا: وجع. فلما جلسنا تشهد خطيبهم، أي خطيب الأنصار، فأثنى على الله بما هو له أهل، ثم قال: أما بعد، فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام، وأنتم يا معشر المهاجرين رهتم منا، وقد دفت دافة من قومكم، أي الجماعة من الناس تأتي من بلد إلى بلد. قال: وإذا هم يريدون أن يحتازون من أصلنا ويغصبون الأمر، يعني تريدون أن تستأثروا بالحكم والسلطة، وأنتم يعني مهاجرون جئتوا هنا. فلما سكت قال عمر: أردت أن أتكلم وقد زورت في نفسي مقالة أعجبتني، أي أعددت في نفسي مقالة قد أعجبتني، أريد أن أقدمها بين يدي أبي بكر، وكنت أداري منه بعض الحد، كنت أكتب نفسي كذا شوي لأنني أستحي منه أبو بكر زيادة. فقال أبو بكر: على رسلك يا عمر. قال عمر: فكرهت أن أغضبه. سكت عمر، فتكلم أبو بكر. يقول عمر: وهو كان أعلم مني وأوقر، أكثر مهابة في عند الحاضرين، فوالله ما ترك من كلمة أعجبتني من الشيء اللي أعددته، يقول عمر، إلا قالها في بديهته أو مثلها أو أفضل، حتى سكت. قال: أما ما ذكرتم فيكم من خير، هذا أبو بكر يقول للأنصار، فأنتم له أهل، صحيح كل اللي ذكرته عنكم صحيح، لكن يقول لهم: ولن تعرف العرب هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش، لكن العرب بقية الكبائل لن تقبل الحكم إلا لقريش، وهم أوسط العرب نسبا ودارا، وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين، يعني يقصد عمر بن الخطاب ولا أبو عبيدة عامر بن الجراح، فبايعوا أيهما شئتم. وأخذ بيدي، يقول عمر، وبيدي أبي عبيدة وهو جالس بيننا، ولم أكره شيئا يقول عمر مما قاله غيرها، كان والله يقول عمر بن الخطاب أن أقدم فتضرب عنقي، لا يقربني ذلك إلى إثم، أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. يروي عمر لسة القصة جدلها في الاجتماع، قال قال قائل من الأنصار أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب، يقال في بعض الوقت أنه الحباب بن المنذر واحد من الصحابة المشهورين، منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش. هذا يذكرني مع الفارق يعني، بس يعني فيذكرني اليوم بتنازع الأحزاب في العراق، كل واحد يرشح رئيس وزراء، وكل واحد يقدم، واحد يرشح المالكي، واحد يرشح عبد المهدي، واحد يرشح إياد علاوي، وهكذا كل واحد يقول منا رئيس الوزراء ومنكم رئيس الجمهورية، منا رئيس الوزراء ومنكم رئيس المجلس السياسي، زي الناس اللي كانوا مختلفين، رشح الخميني ولا رشح منتظري ولا رشح خامنئي بعد ما الخميني قرب على الوفاة، وهكذا هي الحكم هذا في كل وقت
نفس الشيء.
زي ما الحزب الديمقراطي قبل سنتين كان متردد هل نرشح كلينتون للرئاسة ولا نرشح أوباما، والجمهوريين كانوا مش عارفين يرشحوا جون ماكين ولا الجماعة اللي كانوا نفسين، وهكذا. قال قائل من الأنصار أنا جذيلها المحكك وعضيقها المرجب، منا أمير ومنكم أمير قريش. قال فكثر اللغط وارتفعت الأصوات، عمر يتكلم قال واضح أنه ما كانش في اتفاق، حتى تخوفت الاختلاف، فقلت أبسط يدك يا أبا بكر، فبسط يده فبايعته يقول عمر الخطاب، ثم بايعه المهاجرون، ثم بايعه الأنصار. هذه رواية عمر الخطاب لما جرى في الاجتماع، محضر الجلسة، الاجتماع اللي جرى في السقيفة. جاء الدور للسيد حسن الحسيني وبعدها للسيد علي الأمين. فضل سيد حسن.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بك أستاذنا محمد الهاشمي، كيف حالك؟
الحمد لله على السلامة يا سيد حسن.
الله يسلمكم، بارك الله فيك، والله افتقدت جلساتك يا أستاذ محمد.
الله يسلمك. طمني أول شيء على البنية الجديدة.
أخباركم.
اسمع، المولودة الجديدة كيف أخبارها؟
والله الحمد لله بخير، طيبة الحمد لله.
وأمها إن شاء الله في صحة جيدة.
والله الحمد لله كلهم بخير الحمد لله.
الحمد لله إن شاء الله دائما بخير، كلكم بخير. تفضل طال عمرك، لك الكلمة.
طبعا ورحب بضيفك الأستاذ حامد، ورحب بالأخوة المشاهدين في هذه الساعة المباركة إن شاء الله.
الله يرحب بك.
طبعا أنا كنت حبيت أدخل موضوع الصحابة كما كان يعني كلامكم في الأمس، لكن رأيت أن الموضوع جرى إلى موضوع الغدير وأيضا موضوع السقيفة. طبعا قبل أن أبدأ في الحديث عن السقيفة، هناك سؤال مهم يعني يوضح قضية المنهجية في التعامل مع حادثة مثل السقيفة. لو أردنا أن نرصد أي حادثة مهمة وخطيرة بمرتبة ومنزلة السقيفة، أقول هل نرجع إلى توثيقها إلى أي ناقل، أم نحن نتحرى أوثق النقول التي ذكرت تلك الحادثة؟ لا شك أن حادثة السقيفة تناقلتها كتب التاريخ وغيرها، لكن نحن عندنا أوثق رواية هي رواية البخاري، وأيضا عندنا رواية صحيحة في مسند الإمام أحمد، ورواية عند سنن النسائي الكبرى. فهذه أعتقد هذه الروايات هي وضحت ماذا جرى في يوم السقيفة، وأحسنت يا أستاذي بحيث سردت رواية البخاري، وأيضا هناك بعض الزيادات في مسند الإمام أحمد رواية صحيحة، وأيضا في النسائي. طبعا الطبري ذكر روايات، وابن كثير ذكر روايات، واليعقوبي وغيرهم ذكروا روايات، لكن هذه الروايات لا يعني لا لا فقط لا لم يقتصر مؤلفوها على ذكر الصحيح فقط، هناك كثير من الزيادات، لكن الرواية التي ذكرتها من صحيح البخاري هي أصح رواية جاءت في سقيفة بن ساعدة. وأيضا في رواية عند النسائي أن عمر الخطاب رضي الله عنه لما سمع خلاف الأنصار وقالوا منا أمير ومنكم أمير، قال عمر سيفان في غمد واحد إذن لا يصلحان، رد هذه الفكرة ثم قال ابسط يدك يا أبا بكر، فبسط يده فبايعه، وبايعه المهاجرون والأنصار، ثم بايعه المهاجرون ثم بايعته الأنصار. في رواية عند إمام أحمد وهي رواية صحيحة أن أبو بكر تكلم فلم يترك شيئا في الأنصار إلا ذكره، ذكر فضائل الأنصار وقال ولقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا سلكت وادي الأنصار، ولقد علمت يا سعد بن عبادة قال ولقد علمت يا سعد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال وأنت قاعد قريش ولاة هذا الأمر، فبر الناس تبع لبرهم وفاجر الناس تبع لفاجرهم، قال فقال لو سعد صدقت نحن الوزراء وأنتم الأمراء. وهذا يؤكد أيضا على أن سعد بن عبادة وافق على كلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وننظر بخلال الروايات الصحيحة وركز على الروايات الصحيحة التي نقلت حادثة السقيفة، نستطيع أن نصل لنتيجة أن المهاجرين والأنصار استطاعوا أن يبتوا ويحسموا أعظم قضية وقفوا عندها بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. وأعتقد بالنظر إلى هذه الرواية الصحيحة أنها لم تستغرق إلا ساعة أو ساعتين وانتهى موضوع الخلافة بعد النبي عليه الصلاة والسلام. فالحوار الذي دار في سقيفة بن ساعدة بين الصحابة لا يخرج عن روح ذلك العصر، ويؤكد أيضا حرص الأنصار على مستقبل الدعوة، وليس كما ذكر أخونا من العراق أنهم كانوا يعني أيضا حريصون على الخلافة.
ولكن سؤالنا أخ حسن هو كيف يجوز لهم ذلك ويطلبوا الإمارة أو الخلافة إذا كانوا على علم بالخلافة سيدنا علي بالنص عليها من قبل الرسول عليه الصلاة والسلام يوم الغدير؟
طبعا نحن نعود إلى نفس الدائرة، يعني إحنا خلافنا في الإمامة أول في مفهوم أنه هو هل هو منصب إلهي أم هو مجرد حاكم يحكم بين الناس بالشريعة الإسلامية. نحن لا نختلف في ثبوت حديث من كنت مولاه فعلي مولاه، ذكر أسانيد هذه الرواية وذكر الكتب وكتب هذه ليست داخلة في النقاش، لأن نحن متفقون على هذا النص من كنت مولاه فعلي مولاه، هذا بالاتفاق عند أهل السنة أنه صحيح.
لكن لماذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم الناس في مكان ما ليحدثهم بهذا الأمر؟ لماذا؟
طبعا تكلمنا نحن أن الغدير خم له قصة أن النبي عليه الصلاة والسلام أولا بعث علي بن أبي طالب قبل حجة الوداع، بعثه لليمن خلف خالد الوليد لأمرين، لتخميس الغنائم وأن يقبض خمس الغنائم من اليمن. فلما كان هناك كانت قسمة الغنائم سببا في إثارة الجيش على علي بن أبي طالب، فبعض الجيش أخذوا في نفوسهم على علي بن أبي طالب في طريقة التقسيم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه تقدم علي بن أبي طالب إلى حتى يدرك النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، ووكل على الغنائم رجلا من أتباعه، فهذا الرجل قسم بعض الحلل على جنوده، فلما رآهم علي بن أبي طالب وقد يعني قربوا من مكة رآهم وقد لبسوا هذه الحلل غضب عليهم وأمرهم بأن يردوا تلك الحلل إلى أماكنها، فسخط الناس عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يصحح مفهوما في قضية حب علي بن أبي طالب وفي نصرته، فما ولذلك وهذا يؤكد أن القضية خاصة بعلي بن أبي طالب والذين كانوا معه وهم من أهل المدينة. ولذلك في يوم عرفة النبي عليه الصلاة والسلام لو كانت القضية متعلقة بالإمارة والخلافة من بعد الرسول عليه الصلاة والسلام لاستغل النبي عليه الصلاة والسلام تجمع الناس في حجة الوداع في يوم عرفة، لكنه لم يتكلم بكلمة عن علي بن أبي طالب. لكن لما رجع الناس وانتهت المناسك رجع للطائف للطائف، وبقي أهل مكة في مكة، ورجع اليمن اليمن، وتوجه المدينة وما حولها إلى المدينة. ففي الطريق في غدير خم، وهي منطقة أقرب إلى المدينة منها إلى المكة، هنا وقف النبي عليه الصلاة والسلام وقال من كنت مولاه فعلي مولاه. أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يطيب خاطر علي بن أبي طالب وبين أن هذا الرجل هو رجل يحب وينصر. فنحن كأهل السنة نفهم من كنت مولاه فعلي مولاه هي قضية المحبة والنصرة. وأيضا نحن في لما كنا هناك في عندك في الاستديو ناقشنا قضية مفهومها، وأنا أتيت بمصورات من كتب قواميس العرب، لسان العرب وفيروز أبادي قاموس المحيط، ماذا يقول العرب، ماذا يفهم العرب من قضية مولى. وذكرت أن المقصود بالمولى المحب الصديق النصير، ولم يذكر لا من قريب ولا من بعيد معناه الحاكم أو الأمير. هناك خلط، أعتقد خلط بين مفهوم الولاية بكسر الواو والولاية بفتح الواو. نحن نتكلم في من كنت مولاه فعلي مولاه بالولاية، والاسم منها مولى وجمعه أولياء. لو قلنا أن المقصود من كنت مولاه إنما وليكم الله ورسوله والذي نامه هو الحاكم هو الأمير، هل يصدق هذا اللفظ على الله عز وجل؟ حتى النبي عليه الصلاة والسلام لا يقال عنه أمير المؤمنين، بل يقال عنه هو رسول المسلمين أو رسول الناس.
أخي حسن، ولا يطلق على الأمير أخي حسن حاكم. أخي حسن صلى الله على الحبيب نعم. المصطفى وآله وصحبه. لا لو تكرمت لحظة خليني أضع السادة المشاهدين في صورة في روايات الغدير حتى يكونوا على دراية بالموضوع الذي نناقشه لأنه مهم جدا. اليوم أنا بحثت في روايات حديث الغدير ووجدت أخي يوسف وضعناها في اللوحة رقم 3. أنا أخذت مجموعة من أشهر الروايات اللي وجدتها، طبعا لم أجده في صحيح البخاري مشاهدي الأعزاء. في صحيح مسلم قرينا يعني توجد رواية ليس فيها هذه اللهم ولي من ولاها، توجد رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى قال تركت فيكم ثقلين وأوصى بكتاب الله ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي أوصيكم الله في أهل بيتي. إذن هذه الرواية ليست موجودة لا في البخاري ولا في مسلم، إنما وجدت عند الإمام أحمد وابن ماجة عن البراء بن عازب في اللوحة رقم 3. أخرج الإمام أحمد بن حنبل يعني ابن ماجة عن البراء عن عازب قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا بغدير خم فنودي فينا الصلاة جامعة فصلى الظهر وأخذ بيد علي فقال ألم تعلموا أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا بلى. فأخذ بيد علي فقال اللهم من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من ولاه وعادي من عاداه. قال فلقيه عمر بعد ذلك فقال هنيئا لك يا ابن أبي طالب أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة. بعد ذلك أيها المشاهدون الأعزاء وجدت رواية أخرى في أيضا عند الإمام أحمد في نفس القصة نفس الموضوع بروايات مختلفة، وجدتها في فضائل علي بن أبي طالب يروي عن ابن بريدة عن أبيه قال في اللوحة رقم 4 وضعناها قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واستعمل علينا عليا فلما رجعنا سألنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم سألنا يسأل في الناس قال لهم كيف رأيتم صحبة صاحبكم؟ يقول الراوي فإما شكوته أنا أو شكاه وإما شكاه غيري فرفعت رأسي وكنت رجلا من مكة وإذا وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد احمر فقال من كنت وليه فعلي وليه. إذن هنا عندنا الولي وقبل شوية عندنا المولى. وفي وضعت في لوحة رقم 5 الرواية الأخرى أيضا موجودة عند الإمام أحمد وعند الحاكم. يقول روى ابن عباس عن بريدة هذا نفس الراوي قال خرجت مع علي رضي الله عنه إلى اليمن فرأيت منه جفوة فقدمت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت عليا فتنقصته فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتغير وجهه يا بريدة النبي صلى الله عليه وسلم يسأله ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قلت بلى يا رسول الله. قال من كنت مولاه فعلي مولاه. هذه الروايات الموجودة يا أخي عند الإمام أحمد وعند الحاكم. كمل تعليق مختصر في 3 دقائق قبل أن ننتقل للشيخ علي الأمين حفظه الله وإياك والسامعين والحاضرين.
طبعا جزاك الله خير. طبعا هذه الرواية موجودة في مسند الإمام أحمد عن بريدة الأسلمي، طبعا فيها حديث أنه قال تبغض عليا؟ قال نعم. قال النبي عليه الصلاة والسلام فلا تبغضه وإن كنت تحبه فزد له حبا. فيقول بريدة تعليقا على هذه الحادثة قال فوالذي نفس محمد بيده، وهو يقول فما كان بريدة يقول فما كان من الناس أحد بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من علي. يعني هذا كان هو موقف الصحابة، إذا سمعوا أن هذا الرجل محبوب عند النبي عليه الصلاة والسلام على طول يحبونه، لأن هي ما عندهم مصلحة شخصية من بغض علي بن أبي طالب أو رده. فأقول كل الصحابة في يوم غدير خم فهموا من قضية المولى كما يفهمه العرب، وقلت من قواميس العرب أن المولى معناه الصديق والنصير. ويقول لو كان الأنصار يريدون حظا من الدنيا وهم في سقيفة بن ساعدة لبايعوا سعد بن عبادة. سعد عبادة هو سيدهم وهم من الأنصار وهم أهل المدينة وهم في العدد والعدة، ليس فقط عمر وأبو بكر وأبو عبيدة الذين حضروا السقيفة، يعني كان بإمكانهم أن يكونوا هم الأكثر وهم الذين يأخذون البيعة لسعد بن عبادة. ما الذي يتغير عندهم؟ علي بن أبي طالب ولا أبو بكر الصديق هم يريدون الحق، لما سمعوا كلام بكر الصديق وصدقه سعد بن عبادة على طول بايعوا أبا بكر الصديق رضي الله عنه. ولو كانوا يريدون الدنيا، هذا جواب كل منطقي لكل عاقل، لو كانوا يريدون الدنيا لبايعوا سيدهم سعد بن عبادة رضي الله عنه، لكنهم بايعوا أبو بكر الصديق لما سمعوا منه ذلك الموقف. هذا والله أعلم.
طيب يا شيخ حسن الحسين اسمح لي نستمع إلى تعليق سماحة العلامة السيد علي الأمين على كل ما طرح من أفكار في المناقشة اليوم والربط بين حديث الغدير والسقيفة وموقف الأنصار. سماحة العلامة السيد علي الأمين لك الكلمة ونحن منصتون، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله دكتور.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك.
وسلام على ضيوفك الكرام والمستمعين الأعزاء.
الله يسلم.
عليكم السلام.
فضيلة الشيخ حامد الربيعي وجناب الدكتور الميالي حفظه الله والأخ السيد حسن الحسيني وجميع المشاهدين والمستمعين. نحن فيما يعود طبعا يعني كما ذكر جملة من الضيوف الأعزاء أن حديث الغدير يعني أصبح كالدراية والحقيقة الواقعة التي لا نحتاج إلى بحث في سندها وفي وقوعها، وإنما البحث هو في الدلالة وماذا فهم الأصحاب من المهاجرين والأنصار من هذا النص وغيره من النصوص الأخرى كحديث المنزلة للمروي أيضا يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى وحديث الدار وروايات متعددة. نقول أن حديث الغدير يعني لا شك في دلالته على المكانة الروحية التي كانت للإمام علي لدى رسول الله، وقد أراد النبي إظهارها وتوجيه الأنظار إلى حامل تلك الصفات ودرجة قربه من الرسول والرسالة، ولكن لا دلالة فيها على تعيين الإمام خليفة بالمعنى السياسي، يعني هي بالمعنى الديني والمكانة الدينية. لا شك في دلالة حديث الغدير وغيره من النصوص على الإمامة بالمعنى الديني وليست بالمعنى السياسي، لأن كلمة المولى التي وردت في حديث الغدير لم تكتسب في تلك المرحلة يعني المدلول السياسي بمعنى القائد والخليفة، وإنما بالمعنى القرآني الذي فهمه عموم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، فهموا أنها يعني هي تنويه بفضائل علي وبمكانته الدينية الرفيعة، ولكنها لم تصل درجة التعيين والمبايعة. هذا ما نعتقد أنه المعنى الذي فهمه عموم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، حيث كانوا يعتقدون من خلال ما تعلموه من حياة رسول الله أن الخلافة بالمعنى السياسي مرتبطة برضا المسلمين وبيعتهم، كما أشير إلى ذلك في العهد الذي عهده رسول الله إلى الإمام علي عندما قال له فإن ولوك في عافية وأجمعوا عليك فالرضا فقم بأمرهم وإن اختلفوا عليك فدعهم. يعني إذن هذه التولية أو هذا الولاء مشروط برضا القاعدة والأمة بالقائد ولا تنزل عليهم القيادة من فوق. فالإمام علي إذا النبي كان في مقام التنويه بهذه المكانة التي تجعله أهلا لهذا الموقع، ولكن ليست بيعة كما يقال، لأن البيعة تحتاج إلى مراسيم، وإلا كان أخذ البيعة عندئذ من الذين كانوا حاضرين وقال لهم بايعوا عليا مثلا بالخلافة من بعدي. هذا الأمر لا، كان في طور الإعداد والترشيح والتنويه بمكانة الإمام علي وجدارته لقيادة هذه العملية. ولذلك يعني كلمة المولى لا تعني القيادة السياسية كما يقول البعض، ولذلك ورد في القرآن الكريم أن الله هو المولى، يعني الله هو قائد سياسي لا يمكن أن يكون حاكما سياسيا، الله بالمعنى القيادة السياسية، كما في سورة آل عمران قوله تعالى بل الله مولاكم وهو خير الناصرين، وقوله تعالى مثلا في سورة الأنفال وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. والله مش هو الحاكم السياسي، الله ينصب يعني يبعث رسلا وأنبياء، أو قد فرض الله تحلة إيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم في آية أخرى
التحريم
في سورة الحج قوله سبحانه وتعالى ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. أو مثلا قوله سبحانه وتعالى في آية الكرسي الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، يعني فرع على ولايته للذين آمنوا فرع أنه الهداية، فلم يكن إذن كلمة المولى أو الولي يعني اكتسبت المدلول السياسي بمعنى الخلافة وبمعنى الإمامة السياسية والقيادة السياسية.
سيد علي سمحت لا سمحت بس أنت ذكرت الآية اللي في الثانية في سورة التحريم وكثير من السادة المشاهدين والباحثين لفتوا نظري أثناء النقاش إلى الآية الرابعة في نفس السورة اللي فيها تأكيد لكلامك يعني من جهة المعنى اللي فيها يقول المولى عز وجل إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه مولى النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. قالوا هذه يعني نفس السياق اللي أنت تستشهد فيه.
فليست في مقام يعني القيادة السياسية هذه الكلمة حيث تطلق يعني. فلذلك من هنا أنا أقول يعني لم تكن يعني حديث الغدير في هذا الأمر، وهذا ما فهمه عموم يعني الصحابة من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم، لم يفهموا منها الولاية السياسية والقيادة السياسية، بل فهموا منها ما يعبر عنه السيد الشهيد الصدر بالمرجعية الفكرية الدينية يعني مش القيادة السياسية. وطبعا الذي ذكره يعني صاحب الفضيلة الشيخ حامد الربيع عن مفاتيح الغيب، يعني أن الفخر الرازي يقول بأن بلغ ما أنزل إليك هي نزلت في يوم الغدير، طبعا هو ذكر الرأي العاشر، يعني في هناك 19 آراء يذكرها يعني الفخر الرازي، القول العاشر يقول العاشر نزلت الآية في فضل علي بن أبي طالب، هناك 9 آراء يذكرها ولا يقول بأنها نزلت في يوم الغدير. وقلنا طبعا حتى المفسرين الشيعة يذكرون عدة آراء في هذه الآية المباركة، أذكر ذكرناها في جلسات الحوار السابقة والماضية.
سيد علي جزاك الله خير على هذه الإضاءات المهمة في النقاش، وبما أنك يعني عقبت على كلام الشيخ حامد إذا أذنت لي والسادة الضيوف بس في الدقائق المتبقية القليلة، أنت ذكرت إذن هذا قول الرازي، لأن في من نبهني لأن الرازي في النهاية بعد ما يعرض كل الأقوال يرى القول المخالف، يرى أنها نزلت لم تنزل في سيدنا علي بعد ما جمع كل الروايات. لكن أنت أيضا حتى ذكرت أن كأني فهمت أنك تقول أنه حتى في آية إكمال الدين اللي أنت قلتها الآن يرى أنها نزلت في شأن الغدير في شأن سيدنا علي.
نعم.
هل ممكن تقرأ إيش قال الرازي باختصار، لأنك لأن الناس كثير من الرسائل في هالموضوع الناس يقولك لا الرازي لم يقول قال لم يقول، فإذا عندك نص
في هاي الآية في آية بلغ يذكر 19 آراء.
أنا في هذه فهمت
أحد الآراء يقول أنها نزلت كما
أنا في هذه فهمت وبعث لي الأخ خالد،
هناك آراء أخرى يذكرها أنها لم تنزل في يوم
مضبوط الحديد. وأنا في هذه سمحت بعث لي الأخ خالد الوصابي نص الرازي يقول واعلم أن هذه الروايات وإن كثرت إلا أن الأولى حمله على أنه تعالى، يعني المهم يعطي إلا أن الرواية اللي اختارها ليست لها علاقة ب لا يرجح الرواية الخاصة بسيدنا علي بحديث الغدير رأي الرازي. فهذا إنما بالنسبة لآية إكمال الدين أيضا قال في سيدنا علي،
هذا قول، هذا قول
الرازي وش يقول الرازي وش يقول،
يقول مثل ما تفضل السيد علي الأمين يقول الرأي العاشر، لكن ذكر هذا شبيه بالمتواتر، لأن جبت معي 6 تفاسير طبعا. إذا هذا التفاسير مردود نرى التفسير آخر.
لا 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 أنا قصدي يعني أنا حبيت المعلومة،
نزلت الآية في فضل علي بن أبي طالب عليه السلام، ولما نزلت هذه الآية أخذ بيده وعلى وقال يعني حتى الأحاديث تقول أن رفع إيده حتى بين بياض أبطي الرسول. قال من كنت مولاه، إذا رافع إيده لا يأتي شخص ويقول لا المولى أو تفسير المولى، لا هو حتى الناس شافوا رافع إيده.
شيخ نحن بس من مسألة تتعلق بس بالمسألة العلمية فقط. إذا أنت إذا سألتك أنا قلت لك لماذا سيد محمد باقر الحكيم اللي انت كنت على دراية بيها الله يرحمه
رحمة الله
مثلا شكل فيلق بدر في إيران،
نعم.
تقول لي انت في الحقيقة يا أخ محمد الهاشمي هناك يعني خمس نظريات في دوافعه في هالموضوع،
نعم.
كانت هناك من قال كذا كذا، هناك من قال بكذا، هناك من قال السبب، تذكر الخمس أسباب،
نعم.
رأيي أنا حامد الشيخ حمد ربيع أنه أسسه لأنه رأى فيه ضرورة وطنية معينة مثلا،
نعم.
فأنا هذيك الأراء اللي انت عرضتها تعرف انت اهل العلم يقولوا قيل كذا، جاءت روايه في الموضوع كذا
صحيح.
هو ذكر 19 روايه كما قال صح. السيد المهم
ليس فقط لو كان
انا فقط في المعلومه فقط في الفخر الرازي هل هو يرى ذلك ام لا. الان علمنا في نهايه البرنامج انه هو نفسه لا يرى ذلك، هو في الاختيار لا يرى ذلك. واذا اعطيتنا الكتاب حتى بس يعني لانه كثير من الاخوان قالوا يا الفخر الرازي لا يقول لا
كيف عمر ابن الخطاب يبارك للإمام علي.
لا أنا أكلمك في حجبة
أنا زين أنا إذا هذا التفسير باطل وهذا التفسير باطل وهذا التفسير باطل
كل التفاسير
قول من الأقوال
شيخ حامد في طريقة علمية في مثل هذه تعاملها كيف،
نعم.
أن مفسرا يقول تفتح الطبري تفتح الرازي تفتح غيره يقول لك في الآية هذه فيه مثلا عندي 10 روايات
صح،
واحد يقول نزل في فلان أو السبب كذا. أنا اللي رجحه اللي راه هو أنها في الجمهور في المسألة هذه،
نعم.
فأنت الآن إحنا حتى من دون ما نحتاج الفخر الرازي أنا بنفسي عرضت قبل شوية قبل لحظات في اللوحة رقم 3-2 يا يوسف اللوحة رقم 3-2 أنا عرضت الحديث اللي أخرجه أحمد بن حنبل زعيم الوهابية بين قوسين فقيها كما يقول بعض الآن اللي يقول فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والي من ولاه وعادي من عداه قال فلقيها عمر، هاي مكتوبة. بعد ذلك فقال له هنيا لك يا ابن أبي طالب أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة. أنا هنا لأنه مصدر رواه أحمد بقوله، لكن ما قدرش لو أحمد رواه خلافه لا أستطيع أن أقول أحمد يعني مثلا قال عكس هذا لأنه هو رواه هذا الكتاب من جملة روايات. فأنت فقط تعطيني الكتاب وتكلم ثاني بس أقول لك يعني أريد الناس إيش قالوا لي لأنه يقول لك كما قال السيد علي
الأمير أنا قلت ما في التفسير.
أنا أحبك المرة الجاية بس أطلب منك إذا مر عليك هذه الحادثة مرة أخرى،
نعم.
أنك تقول لنا للمشاهدين حتى ما يحصل إشكال لأنه كثير من الناس بعثوا رسائل تقول لهم هذه الرواية وردت عند الرازي لكنه لم يقل بها، عرضها لكنه لم يأخذ بها. مثلا في الآية الثالثة اللي ذكرتها اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، أنا أثناء ما أخذت منك الكتاب حتى أتأكد لأن الكثير من الرسائل وجدت فتحت في الصفحة 137 رأيه في هذه الآية، وإذا به هو يعرض أيضا الآراء كثيرة في الموضوع هذا.
إذا مروي
بس يعرض موجود مرويات لكنه في النهاية هو في النهاية يرد على تلك الرواية ويقول أنا لا أرجحها، أنا أرجح الرأي الثاني أن الله قصد بهذه الآية إتمام الدين بإتمام الشريعة وإتمام الفرائض وإتمام الأحكام. فأنا اللي عاوز أقوله أنه إذا أنت رضي الله عنك وأرضاك من هنا فصاعدا أخذت لي استشهدت من كتاب هو يعرض وجهة نظر معينة فأنت الله يرحم والديك ويحفظك ويسلمك.
زين كتب سبب النزول أسباب نزول الواقدي أسباب
نزول الواحد. أنت إذا جبت الواقدي وقال لك هذه الآية نزلت في أبو بكر ما عندي مانع ولا في سيدنا علي، بس القصد أنه لا إذا هو الشخص كما قال السيد علي الأمين من ناحية الأمان
الأمانة العلمية شبيها بالمتواتر.
لا فهمني أنت لما تقول للرازي لما تقول محمد الهاشمي قال في كتابه كذا، أنا أعرض الروايات ممكن أنا عندي كتاب مثلا في مسألة في التوحيد بعرض 10 روايات لكن أقول هذه أنا رد هذه أعرضها عشان أقول أني طلعت عليها
رأيك
ورأي كذا. فأنت إذا وجدت رواية في مسألة معينة قول أن الرازي أوردها في روايات نقدها أو عرضها، لكن قول لنا رأيه هو حتى ما يحصل الإشكال والناس يقولوا أن الشيخ حامد
لا هو ما ذاكر الرأي، هو ذاكر الآراء بس رأيه هو الشخصي.
لا رأيه عندي مكتوب، أنا رأيه عندي مكتوب ورأيه هو مكتوب
لم يبطلها.
لا يقول نزلت في تأمينه من أهل الكتاب لأن ربي قال له بلغ الحق لأهل الكتاب هو قالها. فلذلك أنا فقط لن طولنا في هذه وقت البرنامج انتهى أريد منك لأنك أنت تنضم إن أول مرة تشارك معنا في الحوار الصريح نحن هنا عندنا مبادئ كذا أسس ملتزمين بها كل المشاركين، لا أحد يستشهد بشيء ولا ينسب كلام لشخص إلا هذاك الشخص الكلام ذاك قاله فعلا. لكن إذا في الحالة هذه مفسر أو محدث روا مجموعة من الروايات تقول رواها في مجموعة الروايات التي عرضها للموضوع وهو قال بكذا، حتى ما نحصل بإشكال ما يقول حد والله أنت ضيفك.
دكتور المحقق، دكتور المحقق في التفسير يجمع كل التفاسير.
فاهم فاهم، بس إذا قلت سيد قطب قال في الآية هذه يعني قصدها كذا لازم يقول هو قالها. أما إذا سيد قطب روى كلام الطبري عشان يرد عليه ما نقدر نقول أنه قالها.
لكن نعرف مجموعة، نعرف أن المفسرين هؤلاء المفسرين ليس بناس عاديين.
الآن لما هذه مسألة منتخبة، إذا سيد سيستاني قال في موضوع الطهارة في 10 آراء ورواهم، لكن الرأي هو كذا، الآراء اللي رواها هذيك رواها اللي يبين أنه على علم ودراية بالرواية،
هذا رأي فقهي. بس الآية ما يقدر
أفهم.
يعني
الآية فيها روايات
متواتر، أحاديث وصحابة ومفسرين، ويجي يجي واحد يعتعت بالموضوع حتى يحيد عن الطريق.
يا شيخ هذا لا يمكن. يا شيخ حمد، هو الآن الأخ السيد علي الأمين ورانا الموضوع، قال لك أنه هذا الرجل، أنا عندي الكلام، النهاية كلامه هو واعلم أن هذه الروايات وإن كثرت إلا أن الأولى حمله على أنه تعالى آمنه من مكر أهل الكتاب، لأن ربنا قال له بلغ لأهل الكتاب، فهذا هو كلامه هو. نجيش نحن نغير كلامه الآن. فكل اللي قلته لك أنا أرجوك أنت لما تنقل من الكتاب المرة الجاية أنقل وتأكد أنك تنقل كلامه هو. الله يرحم والديك. أما الروايات التي قالها وعرضها فلي وهي ليست رأيه،
زين أي مفسر تطمئن قلوبكم له.
يا شيخ حمد مش هذا السبب. يعني يا شيخ حمد أنت لو جبت لأي شخص، لو جبت من ماركس استشهاد في الواحد، إذا ماركس قال هالكلام أوكي، بس إذا ماركس يروي في آراء لعلماء تانيين قل إنه رواهم، لكن رأيه هو جيبه.
إحنا من نجيب رأي إمامي.
طيب يقول الآن هل يجوز أن الفخر الرازي يقول هذه في أهل الكتاب وأنت تعطي انطباع للناس؟
دعنا من فخر الرازي، زي إذا جبنا كتاب إمامي.
ما في
إذا كتاب إمامي يقول هاي الرواية وهذا الحديث.
أقول لك أنا، اسمعني، أنا الآن جبت الحديث من الإمام أحمد وفيه النص اللي أنت قلته، لكن جبته لأن النص يقول كذا. أنا حبيت أقول لك إن الناس قالوا لي كيف تسمح لضيفك بأن ينسب للرازي قولا لا يرى به؟ هذا ذكر لك السيد علي الأمين، قال لك أن هذه الرواية التاسعة من جملة روايات كثيرة، وفي النهاية قال الراجع عندي أنا رأيي الرازي قال أنها في تأمينه من أهل الكتاب. فلذلك أنا حبيت أقول لك، بس إذا استشهد في المستقبل، لأن أقول لك رأي البرنامج هذا هو زي الندوة الجامعية، معناها في أعلى المعايير العلمية في النقل، إذا نقلت عن شخص قلت الرازي قال لازم يكون الرازي قال. أما إذا قصدك أن الرازي في روايات عرضها في التفسير عرض الرواية، نقول عرضها في بعض الروايات هذه الرواية، وهكذا تكون أنت على بينة وما حد ياخذ عليك ما اخذ على الاطلاق. مشاهدينا الكرام، احنا بكره ان شاء الله سنسمع تعليق الاخ ثامر الميالي على الكلام المهم اللي قالوه بقيه الضيوف، لان الحديث خاصه حديث السيد العلامه سماحه العلامه السيد علي الامين اللي هو ربما قريب من حديث الطبرسي ولا الطبرسي، مش عارف كيف ينطقوه النطق المضبوط، اللي يقول ان حديث الغدير لا يدل لا يقطع بولاية سيدنا علي بن أبي طالب. فهذه المسألة مهمة، نريد نعرف كيف يعلق على الأخ ثامر والشيخ حمد الربيعي والأخ حسن الحسيني، لأن بناء عليه يصبح الموقف
للطبرسي مجمع البيان.
إيه، فأنت إذا حب النص اللي حكينا بتلاقيه موجود تبحث في الكتاب. فنحن مشاهدين الأعزاء بكرة حنواصل إن شاء الله بهدوء في هذه المسألة، ونسأل الله أن يوفق الضيوف جميعا للخير وللكلام النافع المفيد. إلى أن نلتقي غدا، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.